الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الأجوبة المختصرة على الأسئلة العشرة للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا صحبة شيخنا على السنة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ زيد رحمه الله، وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات: ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل، ولكن له قصد أصلي وقصد تابع. فالقصد الأصلي ما تقدم ذكره وهو العمل به، وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا وإن لم يكن في أصله كذلك. وإن الجاهل دنيء وإن كان في أصله شريفا، وأن قوله نافذ في الأشعار والأبشار، وحكمه ماض على الخلق، وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين إذا قام لهم مقام النبي، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة، وأهله أحياء أبد الدهر إلى سائر ما له في الدنيا من المناقب الحميدة والمآثر الحسنة والمنازل الرفيعة.
فهذه فائدة، وأن العلم جمال ومال ورتبة. هدي الصدى وارفع الصوت. وأن العلم جمال ومال ورتبة، احفظوها يا أخوة، هذه قاعدة أيضا، قاعدة. يقول الشاطبي رحمه الله: وأن العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة، وأهله أحياء أبد الدهر وإن كانوا أمواتا. كيف يكونون أحياء وهم أموات؟ لأن علمهم يبقى. نحن نقرأ الآن لابن القيم، ابن القيم مات من كم؟ من 700 سنة، ولكنه بين أظهرنا حي بعلمه، بل حياتهم أكمل حياة لأنها حياة هداية بيننا. إذ نقول قال فلان قال علان، يفصلون بيننا إن اختلفنا، نرجع إليهم إن جهلنا، فهم معنا أحياء. ماذا لو كان ابن القيم معنا الآن؟ كان سيقول مثل ما يقول الآن. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا أنفع الخلق للخلق هم العلماء، وأطول الخلق أعمارا هم العلماء، لأنه سيبقى علمهم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. فالعلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة، وأهله أحياء أبد الظهر إلى سائر ما له في الدنيا من المناقب الحميدة والمآثير الحسنة والمنازل الرفيعة. إذن هو سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. سعيد في الدنيا بالمنزلة العظيمة، لأن الناس يقدرون العلماء، وأرفع الناس عند الناس العلماء، وهم في الآخرة أيضا من أرفع الناس قدرا ومنزلة، لأنهم هم الذين يلون الأنبياء. فالناس يوم القيامة أرفعهم قدرا الأنبياء، ثم الذين يلونهم وهم العلماء. نعم.
وقال رحمه الله أيضا: وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم وإن خالفتها في النظر، وهي 3. إحداها
هذه ماذا؟ أمارات وعلامات العالم المحقق. أمارات وعلامات العالم المحقق، ما هي أمارات وعلامات العالم المحقق؟ هذه تقسيمات عظيمة جدا، تقسيمات عظيمة. قال الشاطبي: وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات. طيب ما هي؟ يجمعها 3. 1.
إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم.
الله أكبر، الله أكبر، حق ذلك، جزاه الله خيرا. فالعالم إن لم يعمل بعلمه فليس بأهل أن يؤخذ عنه. هذه يا أخواني أول قاعدة، العالم إذا لم يعمل بعلمه فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في ماذا؟ في علمه. فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا أرتحل. وكيف يقتدي الإنسان بعالم نعمل بعلمه؟ سيضره، سيضره، لأن المتعلم غالبا غالبا ما يبنى أمره على الاقتداء بمن؟ بالعالم والتأثر بالعالم. فإذا كان لا يعمل بعلمه فيوشك أن تصله عدوى الفجور. والعالم الذي لا يعمل بعلمه يكون علمه حجة عليه. ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه قال لا يطلب العلم على يدي أربعة، وذكر منهم الكذاب الذي يكذب على الناس، وإن لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينبغي أن يأخذ العلم عن كذاب، ليس الكذاب مؤهلا لهذا. كذلك أيضا الصنف الثاني لا يطلب العلم على يدي المبتدع صاحب الهوى، فلا يطلب العلم على يد المبتدع أبدا، إنما العلم يطلب على يد أهل السنة، كذلك السفيه، كذلك المغفل، وهكذا. نعم.
والثانية
يبقى إذن ثلاثة أمور من وصف العالم المتحقق. الواحد الأول العمل بما علم. طيب الثاني
أن يكون ممن ربه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحدا مخالفا للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشبههم.
يا سلام، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الخصلة الثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ. يا الله يا الله، عبارة حية، عبارة حية. الشيخ الذي يجلس له لابد أن يكون قد جلس لغير، الشيخ الذي يقعد له لابد أن يكون قعد لغيره، لأن العلم إسناد. فإسناد شيخك من؟ لابد، لأن من أخذ العلم على يد الأشياخ أخذ العلم والعمل، أخذ القدوة والاقتداء، أخذ العلم والتربية، أخذ التصفية والتربية، أخذ التخلية والتحلية، أخذ العلم بالسماع والنظر والقلب. فإن لمجالس العلم البركة العظيمة، وإن لأخذ العلم من أفواه الشيوخ بركة لا يدركها الأخذ من الكتاب ولو بقيت ليلك ونهارك تطلب، لأن رؤية العالم عبادة، ولأن رؤية العالم علم، ولأن رؤية العالم تنتفع بها. وكم من إنسان أخذ العلم عن طريق عمل عالمه وعن طريق الاقتداء بعالمه. ولهذا كان السلف يوصون إذا أردت أن تطلب العلم على ذي رجل فانظر إلى سمته أولا، انظر إلى سمته. ولهذا كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، كانوا يطلبون الهدي قبل العلم. ولا بركة في شيخ أجدر بأن يقال فيه عربيد حيث لا يعمل بعلمه، ولا بركة في شيخ أخذ العلم من كتابه فكثرت تصحيفاته وتحريفاته وكثر لحنه حتى لا يستقيم له علم، لا على قاعدة النقد المصدق ولا على قاعدة البحث المدقق. الكلمة ما أروعها تكتب بماء الذهب وتحفظ هكذا من غير تصرف. صفة العالم الرباني أن يكون ممن رباه الشيوخ. يا الله يا الله يا الله. عميقة جدا عميقة جدا. الولد الطفل الصغير يبقى قويا ما رضع من ثدي أمه. الإنسان يظل قويا ما شرب الماء من منبعه قبل أن تكدره الدلاء. فخذ من المنبع. وإن من العلم ما لا يعرف من الكتب، لأن العلم له مصطلحات، وقد أجمع العقلاء على أن الطب والهندسة وسائر العلوم لا تؤخذ إلا على يد معلم وليس أي معلم. فترجمة المتعلم بترجمة معلمه. ألا ترى هكذا نقول فلان هذا أشهر معلم، هذا أعلم معلم؟ ألا ترى أنه يقال في فلان هذا بأنه جيد لأن الذي علمه فلان؟ ألا يقال هذا؟ بلى. إذن الخصلة الأولى أن يكون عاملا بعلمه. الخصلة الثانية أن يكون قد رباه الشيوخ في هذا العلم. ما نحن بنقولها كثيرا جدا هذه المسألة معروفة، يعني مسألة معروفة، يطلب علم على يد الأشياخ واحذر. فإن من كان طلب علمه من الصحف كان خطأه كثيرا، والعبارة المشهورة كان خطأه أكثر من صوابه، لكن قد لا يكون هذا دقيقا، فقد يكون صوابه أكثر من خطأه لكن خطأه كثير. وفرق بين أن نقول خطأه كثير وبين أن نقول صوابه خطأه أكثر من صوابه، لأن هنا ستكون الإصابة أقل والخطأ أكثر، وقد لا يكون. فلهذا الدقيق أن نقول كان خطأه كثيرا، فمن كان شيخه كتابه كانت أخطاؤه كثيرة. نجعلها على القافية. من كان شيخه كتابه كانت أخطاؤه عنوانه، يعني بارزة عنده سمتا. اكتبوها. من كان شيخه كتابه كانت أخطاؤه عنوانه. الله أكبر، عظيم كلمة الشاطبي. أن يكون، يعني في فرق أن يكون مثلا إيه؟ أن يقول أن يكون ممن أخذ العلم على يد أهله، عبارة جميلة، لكن شوف أن يكون ممن رباه الشيوخ، لا ده مصطلح خاص، هذا مصطلح حلفه التوفيق، هذا حلفه التوفيق. أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. ليه؟ لأن كما قلنا العلم إسناد، وإن العلم إذا أخذ عن الشيوخ نقل الطالب العلم والعمل معا. ومن هنا قالت أم الإمام مالك رحمة الله عليه له حينما كانت تلبسه لبسة العلماء وهو صغير، وتقول له يا مالك اكتب أدب شيخك كما تكتب علم شيخك. يا مالك اكتب أدب شيخك كما تكتب علم شيخك. لهذا صار الإمام مالك رحمة الله عليه إماما في العلم والعمل. يقول عبد الله بن وهب رحمة الله عليه من أشهر تلامذة الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: لقد انتفعنا بأدب الإمام مالك أكثر مما انتفعنا بعلم الإمام مالك. لكن انتفعنا بأدبه أكثر مما انتفعنا. إذن مسألة العلم، مسألة العمل، مسألة الهدي، مسألة السمت، هذه كانت مسألة عميقة عند السلف، عميقة عند السلف. كانوا إذا طلبوا العلم على أحد نظروا إلى سمته وإلى صلاته. ولهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يرى الصلاة خلف الكذاب، مع أن الصلاة صح، لكن أي بركة في كذاب يصلي بك؟ فكيف إذا كان شيخا لك؟ إذا كان الإمام مالك، إذا كان الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يرى الصلاة خلف الكذاب، فكيف بطلب العلم على يد الكذاب؟ ولقد رأينا ولمسنا أثر الشيخ على الطالب، إن كان بالحسنى أو إن كان بالسيئة. فإن ناسا، عليكم السلام، فإن ناسا تصدروا للتدريس وكان لهم الطلاب، فلما كانوا غاية في القبح كان طلابهم كذلك، فالشيخ له أثر. فإذا كان المثل يقول: فمن شابه أباه فما ظلم، فكيف بالعالم؟ فكيف بالعالم؟ وهكذا كان شأن السلف الصالح، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس. اسمع بقى التطبيق على هذا، المثال على ذلك، التطبيق العملي في فائدة من يطلب العلم عادي يا شيخ. يقول مثال ذلك: إذا أردت أن تتأكد من صحة أهمية طلب العلم على هذه الشيوخ، فانظر، فإنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك. يعني لن تجد عالما اشتهر بالعلم والأخذ عنه إلا وقد تجد له قدوة تأثر به، تأثر به. فإن تكلمت عن مسلم فاذكر البخاري، وإن تكلمت عن عبد الله بن محمد فانظر أحمد، وإن تكلمت عن أحمد فانظر الشافعي، وإن تكلمت عن الشافعي فانظر مالكا، وإذا تكلمت عن ابن القيم فانظر ابن تيمية، وإذا تكلمت عن أبناء ابن عبد الوهاب فانظر ابن عبد الوهاب، وإذا تكلمت عن ابن باز فانظر ابن إبراهيم، وإن تكلمت عن ابن عثيمين فانظر السعدي، وإن تكلمت عن من يأتي بعدهم فالله المستعان، فالله المستعان. إننا نعيش فترة أول مرة تمر على تاريخ الإسلام، ألا وهي انقطع سلسلة العلماء الكبار، فما بقي منهم إلا ما يعد على أصابع اليد. أول مرة منذ الصحابة إلى اليوم فيه خير باق، لكن فيه طلاب، طلاب علم ينفع الله بهم وتقوم بهم الحجج. لكن أنا أقصد العلماء الكبار على درجة ابن باز، درجة الألباني، درجة العثيمين، درجة مقبل، درجة الفوزان، درجة العباد، درجة الربيع، هؤلاء الكوكبة. فما بقي إلا طلاب لهم، نسأل الله أن ينفع بهم في كل مكان، لكن طلاب. الألف منهم قد يعدل كلامهم كلمة العالم من هؤلاء، إن لم أقل آلاف. فالخير موجود والأمة باقي فيها من تقوم من الحجج، ولكن أهل العلم طبقات، فهناك الثقة الثبت، وهناك الثقة، وهناك الصدوق، هناك العالم المجتهد، وهناك دون ذلك، وهناك الطالب. فطبقات العلم مسألة مجمع عليه. مسلم في صحيح رحمه الله تعالى روى عن من؟ عن طبقتين: طبقة في الذروة الثقات الأثبات، وطبقة دون ذلك لا تنزل عن رتبة الصدق، لكنهم دون ذلك. وقد صرح مسلم بهذا رحمة الله عليه. فالعلماء طبقات، وأنا أتكلم عن طبقة أول مرة من 1400 سنة تحصل، ما خلت الأرض من علماء كبار. مات ابن إبراهيم، موجود ابن باز. مات ابن عبد الوهاب، موجود أحفاد ابن عبد الوهاب. مات ابن تيمية، موجود ابن القيم. مات الإمام أحمد، موجود أبدا. مات كذا، مات ابن باز والعثمين، وهؤلاء موجود من طلبة علم. مات مقبل الشيخ سعد عندكم، من الذي أتى بعد في رتبته؟ طلبة علم. لكن شيخ مقبل في اليمن، شيخ مقبل حجم شيخ مقبل، نعم رحم الله، نعم موجود فيه. لكن في رتبة مقبل، في رتبة الألباني في الشام. بعض الناس كان يقول ما في أحد في شام البير يقول، أنا أقصد على هذا الوجه، وإلى الخير في كل بلد الحمد لله موجود، لكن مقل ومستكثر. أنا أقصد من في الشام بعد الألباني في رتبة الألباني، من في اليمن بعد مقبل في رتبة مقبل، من جاء في مصرنا بعد حامد فقي وهراس والوكيل وهؤلاء في رتبة هؤلاء، من بعد رحيل العباد والفوزان والبقية البقية التي تتحدث عن أصحاب العباد في رتبة هؤلاء. أول مرة نعيش هذا الواقع، وهو واقع مخيف، إلا أننا نتيقن أن الله يحفظ دينه. لكن هذا يوجب ماذا؟ هذا يوجب مزيدا من الاجتهاد. الصحابة الذين هم الصحابة، لما مات النبي ماذا حصل؟ حتى جمعهم الله على أبي بكر رضي الله عنه، فقام في مقام النبي. ثم إن أبا بكر استخلف عمر، فقام فيهم عمر ماذا؟ الصحابة ما استغنوا أن يكون فيهم رجل كأبي بكر حفظ الله عز وجل به الدين، كعمر كعثمان، وهم صحابة رضوان الله عليهم، وهم صحابة. فالعلماء طبقات، أول مرة في التاريخ نعيش الفجوة هذه، أول مرة تحصل هذه الفجوة، أن ننتقل من أئمة كبار إلى طلاب كبار. هتسميه بقى عالما، تسميه شيخا أنت وشأنك، لكن هتسميه عالما لن تقول بأنه في رتبة الألباني وفي رتبة هؤلاء، فلا مشاحة في هذا، لن نختلف معك. هو عالم بالمعنى عالم ولا طالب علم، لن نختلف معك، سمي شيخك عالما بل سميه علامة. فإن الآن كل طلاب يسمون شيخهم العلامة، سمي علامة سمي علما. لكن السؤال، أهو في طبقة ابن باز والألباني والعثمين ومقبل؟ وقد مات الأربعة في سنتين، من 20 إلى 22، وعندي أنا أن ترتيبهم في الوفاة كترتيبهم في الفضل، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الوفاة. فتوفي أولا ابن باز، وبعده الألباني، وبعده العثيمين، وبعده مقبل، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الوفاة، وترتيبهم في الوفاة كترتيبهم يمكن في الولادة. فابن باز أكبر، ثم يليه الألباني، لكن ما أدري العثيمين ومقبل، أظن العثيمين يمكن أكبر. شوفوا ترجمة العثيمين ومقبل، لكن ابن باز الأكبر، ويليه الألباني. ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الوفاة، وترتيبهم في الوفاة كترتيبهم في الولادة، أظن مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاك، فضلا وولادة ووفاة. شوف الشيخ مقبل ولد سنة كم، الشيخ العثيمين ولد سنة كم، الشيخ العثيمين ولد 1347، وتوفي 20 1422 تقريبا أو 21. نعم الشيخ العثيمين كم؟ خلاص 47. طب الشيخ مقبل ولد سنتك؟ نعم خلاص 51. يبقى فعلا هو الترتيب هكذا، سبحان الله ترتيبهم هكذا. ولادة ابن باز الألباني، العثيمين مقبل، الوفاة ابن باز الألباني ابن عثيمين مقبل، الفضل ابن باز الألباني ابن عثيمين مقبل، سبحان الله. هؤلاء الأربعة، الأربعة الأقمار هؤلاء. هذه فائدة، هذه فائدة، هذه فائدة. طيب طبقات هؤلاء موجودة؟ إذا مات الفوزان، إذا مات العباد الذين هم علماء كبار، إذا مات هؤلاء الكبار، من في طبقاتهم بعد ذلك؟ كما قلنا هذه أول مرة أمة الإسلام تعيش هذه الفجوة من 1400 سنة، أول مرة، سبحان الله العظيم. شوف على مدار أكثر من 14 قرنا، والعالم يخلف عالما، والخالم يخلف عالما، ها؟ ويخلفه عالم. فانظر ابن تيمية، ثم من ابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير وابن رجب والمزي وابن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وعبد الله بن عبد اللطيف وابراهيم بن عبد اللطيف ومحمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف وهكذا، سبحان الله، علماء يتسلسل بعضهم وهكذا. نعم.
والثانية أن يكون ممن رباه الشيطان.
وقلما وجدت فرقة، اسمع بارك الله فيك، تطبيق لهذه القاعدة، فالشيخ يقول أن يكون ممن رباه شيوخ بذلك العلم، ثم قال وحسبك من صحة هذه القاعدة، هناك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك. وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف، ما أخذ العلم على الشيخ ولا ربه الشيخ. ثم إن الشاطبي ضرب مثلا بابن حزم، قال وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ، ذكي جدا وعند من الإحاطة ما فاق الأكثرين في زمان ابن حزم، لكنه فقد طلب العلم على الشيوخ، فكان عنده ثلمة وهو الأخذ بالظاهر الذي خالف به الأمة، ومع ذلك أضاف إلى ذلك شدته على أهل العلم وانتقاصه لكثير من أهل العلم حتى قام الناس عليه. طيب والثالثة
الاقتداء بمن أخذ عنه، بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي واقتداء التابعين بالصحابة. وهكذا في كل قرن، وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه، أعني بشدة الاتصاف به، وإلا في الجميع، فالجميع ممن يهتدي به، يهتدى به في الدين كذلك كانوا، ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة،
في هذا المعنى.
فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى، إلى أن قال رحمه الله وإذا ثبت أنه لابد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان.
إذن الثالثة ما هي؟ الاقتداء من أخذ العلم عنه والتأدب بأداب، اللي هو ماذا يا إخواني؟ أخذ الأدب عن الشيخ، كأخذ العلم عن الشيخ، مثل ما قلنا لكم هذا أم مالك ماذا تنصحه؟
أكتب أدب،
نعم أكتب أدب الشيخ. وكانت أم سفيان الثورية رحمة الله عليه تقول له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. يبقى إذن يقول رحمه الله وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم وإن خالفت في النظر، وهي ثلاث: أولها العلم، العمل بما علم. طب الثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم. طب ثالثها الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، هذه ثلاثة. طب إذا عرفت أن العلم لابد أن يؤخذ عن أهله فلذلك طريقان، فلذلك طريقان، هذا عنوان جديد وهي طرق تحصيل العلم عن العلماء. طيب ها الأول أحدهما
المشافاة وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين.
المشافاة تأخذ من العالم بلا واسطة، تأخذ من العالم مشافاة مع رؤية واقتداء، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما، وذلك لوجهين. الأول
خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء. فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها بالحضرة. وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن بأمر يهبه الله لمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه، وهذا ليس ينكر.
نعم انتبهتم أخوان، انتبهتم. الخاصية الأولى جعلها الله بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء. فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها ومع ذلك لا يفهمها. طيب فإذا ألقاه إليه المعلم فهمها بغته وحصل له العلم بها بالحضرة. طيب الفهم الذي فهمه هذا عن شيخه يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر المتعلم ببال، يعني أن العالم فهمه فيزيل إشكالا أو كذا. والثاني الفهم عن الشيخ، يبقى الفهم عن الشيخ قد يحصل بأمر معتاد وهو أن يجيب الشيخ عن الإشكال فيفهمه، والثاني يحصل بأمر غير معتاد يعني قليل الحصول أو حصوله غير معتاد ليس بالأسباب الظاهرة وإنما بأمر يهبه الله لمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه، وهذا ليس ينكر. يعني الثاني هبة الله له الفهم إذا كان ماثلا بين يدي معلمه مظهرا الفقر والحاجة إلى ما يلقي إليه المعلم، حينئذ قد يفهمه الله عز وجل ما لم يفهمه غيره وإن كان معه في الحلق. هذه هي المشافاة، طريق الأول المشافاة، وهذه أنفع طريقين واستمع لوجهين. الوجه الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم وهي فهم العلم على يد الشيخ. نعم
شفنا في كلام الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، ولا ريب أن الأخذ من الصحف بالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف تتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية. انتهى.
نعم.
الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين. الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافاة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال، والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد.
نعم والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد. يبقى الطريق الثاني ما هو إخواني؟ مطالعة الكتب. طيب، ولكن هذا نافع في بابي بشرطين. الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة صلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب. يعني من الذي ينتفع بالكتاب؟ من عنده مصطلحات العلم وأخذ العلم على يد الأشياخ، فحينئذ إذا نظر في الكتاب ماذا؟ انتفع به. يبقى من الذي ينتفع بالكتاب؟ الذي أخذه على يد الشيخ، والذي حصل مفاتيح العلم على يد الشيخ، حينئذ إذا قرأ في الكتاب أمن. مثل أن يدرسك الشيخ كتاب فقه، حتى إذا استوعبت الفقه ودرست وعرفت أصوله وقرأت كتابا آخر الفقه أمكنك أن تنتفع بهذا الكتاب. لماذا؟ لأنه شرح لك نظيره ومثيله وعرفت المصطلحات فأمنت اللحن. طيب، والشرط الثاني؟
والشرط الثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد،
يا الله،
فإنهم أقعدوا به من غيرهم.
يا الله، نعم.
أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد فإنهم أقعدوا به من غيرهم من المتأخرين. وأصل ذلك التجربة والخبر. أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم، في أي علم كان. فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم. وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري، فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين، وعلومهم في التحقيق أقعد. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليس كتابعيهم، وهكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان، وخصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى والوزر الأحمى. وبالله تعالى التوفيق.
الله أكبر، الله أكبر. وقال رحمه الله: وجمع تأمل في تحقيق أن أدهى ما يلقاه السالك للطريق
فقد الدليل مع ذهن لعدم نور الفرقان كليل وقلب بصدمات الأضغاث عليل.
كليل. نعم، لعدم نور الفرقان كليل وقلب بصدمات الأضغاث.
نعم،
عليل. أو لعدم نور الفرقان كليل وقلب بصدمات الأضغاث عليل،
فيمشي على
غير سبيل وينتمي إلى غير قبيل. وهذا أوان الشروع في الأجوبة على الأسئلة الواردة، فنسأل الله الإعانة. هذا كلام عظيم جدا. يبقى الطريق الثاني، انتبهوا، كتب المصنفين. كيف أو المصنفين كيف تستفيد من الكتاب؟ واحد، أن يحصل لك من فهم مقاصد ذلك العلم بما في الكتاب على يد الأشياخ، فتكون قد عرفت مصطلحات العلم وأدوات العلم ودرست على الأشياخ جنس العلم، فحينئذ تنتفع بالكتاب. كطبيب يقرأ في كتب الطب، وكمهندس يقرأ في كتب الهندسة، وكلغوي يقرأ في كتب اللغة. فلابد أن يسبق العلم على يد الأشياخ القراءة في الكتاب، حينئذ تنتفع. هذا الأول، أن تكون قد فهمت مقاصد العلم ومصطلحاته وأخذت قصة منه على يد العلماء. الشرط الثاني عظيم، أن تأخذ وأن تقرأ وأن تفتح وأن تعنى بالكتاب المتقدم. فعليك بكتب المتقدمين واجعلها الأصل، ثم انتفع بكتب المتأخرين الذين هم على ضرب المتقدمين. احضر متأخرا يعادي أولا متقدما. احضر من هذا، احضر متأخرا يعادي متقدما. واحذر تابعا يعادي متبوعا. احضر هذا. أما إذا كان المتأخر على ضرب المتقدم أمكن الانتفاع به إن شاء الله. إذن هذه فائدة ما أعظمها وما أغلاها من كلام الشاطبية رحمه الله تعالى، وهو يبين صفات العالم الرباني، صفات العالم المتحقق بالعلم. فلابد فيه من ثلاثة أمور. أولها إخواني أن يكون عاملا بعلمه. ف فإن العلم ينشد العمل وإن أجبه وإلا ارتحل. ولهذا العلماء يقولون هناك أثر مسلسل بتسعة من الآباء، تسعة من الآباء كل يقول سمعت أبي، تسعة من الآباء، ألا وهو العلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. كل يقول حدثني أبي، مسلسلهم بهذا. الثاني ما تقولش أن يكون ممن أخذ علم عن الشيوخ، هي كده لذته تلك العبارة، أن يكون ممن رباه الشيوخ على هذا العلم، رباه أن يكون ممن أخذ العلم عن الشيوخ، نفس المعنى لكن نريد اللفظة جميلة هذه، أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم، أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم. فالعلم صنعة ولا يؤخذ إلا على يد أرباب. والثالث الاقتداء بمن أخذ عنه العلم والتأدب بآدابه. طيب هذا العلم يطلب على يدي، يطلب بطريقتين، لابد من أخذ العلم عن أهل، وذلك له طريقتان. الطريقة الأولى طريقة المشافهة وأخذ العلم عن شيخ مباشرة، وهذا يحصل له الفهم تارة بأسباب ظاهرة على يد الشيخ يحصل إزالة إشكال، وتارة بفهم يقذفه الله في قلبه لبركة الطالب وإخلاصه وإقباله وإفلاسه وتأدبه. وكلما كان الطالب مظهرا للتواضع والإفلاس كلما كان منتفعا أكثر من غيره. فالإنسان يؤتى على قدر ماذا؟ على قدر ما يكون عنده. والطريق الثاني طريق ماذا؟ طريق المطالعة، مطالعة كتب المصنفين. وهذا له شرطان. الشرط الأول حتى تنفع بكتاب أن يكون عنده فهم لأدوات العلم ومصطلحاته حتى لا يحين. الشيء الثاني أن يعتمد على كتب المتقدمين، فإنهم أقعد من غيرهم من المتأخرين، وإذا قرأ المتأخرين والمعاصرين فلا بد أن يكونوا على ضرب المتقدمين. أحد يعطيني الثلاثة، ثم عن الثلاثة اثنان، ثم عن كل واحد من اثنين اثنان. ثلاثة اثنان وكل واحد له اثنان. يلا. نعم هذه معلومات عظيمة رائعة. نعم يلا ها. يعني صفات العلم الرباني: واحدا العمل بمعالم، أن يكون من رباه الشيوخ في ذلك العلم. الثالث والتأدب بأدبه. تمام. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية طريق العلم عن العلماء يكون بأمرين: الأول المشافهة، والثاني المطالعة لكتب المتقدمين. المشافهة يحصل بها فائدتان: الفائدة الأولى الفهم عن الشيخ بأسباب ظاهرة، الطريقة الثانية الفهم عن الشيخ بتوفيق الله عز وجل له، بفهم يقذفه الله في قلبه. طيب ومطالعة كتب المقدمين ومطالعة الكتب كتب المصنفين تكون بأمرين: الأمر الأول أن يكون عندك أدوات الفهم ومقاصد العلم ومصطلحاته حتى تفهم القراءة، والثاني مطالعة كتب المتقدمين. فهذه مسألة عظيمة جدا وباب رائع وماتع جدا جدا جدا. يعني خلاصته ما قلناه من 20 سنة وأنت تسمعونها: من أراد أن يطلب العلم فعلى يد شيخ سلفي وكتاب سلفي. هذا خلاصة هذا الأمر، أن يكون هذا الطلب على يد من؟ شيخ سلفي وكتاب سلفي. وقلنا لكم أيضا بأن الشيخ الذي يطلب على يديه العلم الذي يطلع عليه العلم لا بد فيه من أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون سلفيا سنيا. الأمر الثاني لأنه لا يؤخذ العلم على يد مبتدع. الأمر الثاني أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه. الأمر الثالث أن يكون على طريقة العلماء. الأمر الرابع أن يكون متأدبا بآداب عاملا بينهم، يعني حول ما ذكر الشيخون رحمة الله عليه. يبقى إذن في تحصيل العلم لابد من شيخ سلفي وكتاب سلفي. نعم
نعم. قال محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم.
وأخلاقهم نعم.
وقال إبراهيم النخعي قال: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله.
الله أكبر. هذا من؟
هذا إبراهيم النخعي.
نعم.
ثم أسند إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم.
الله أكبر الله أكبر.
وسئل مالك رحمه الله:
من فقه الرجل ماذا إخواني؟ ممشاه ومخرجه ومدخله مع أهل العلم. فالملازم لأهل العلم حري أن يلازم، والمنتفع من العلم حري أن ينتفع به، وكما قلت لكم من جلس جلس له. فلا تجلس إلا لمن جلس، ولا تقعد إلا لمن قعد. واحذر أناسا يتصدرون، سندهم إذ يجلسون على المكتب المكتبة، فمن المكتبة إلى المكتب. احذر هذا احذر هذا، أن يتصدر فيجلس على مكتبه يدرس وسنده مكتبته لا شيخ له. لكن لا بد أن يكون الإسناد هكذا، لا بد من مرحلة الجلوس والقعود وثني الركب. ابن عباس أقبلت عليه الأمة يوما أقبل على بيوت الصحابة يتوسد بيوتهم، حتى ربما أتت الريح بما تسف من تراب في وجهه ويتحمل ذلك. وربما خرج واحد من الصحابة فقال: من ابن عباس ابن عم رسول الله؟ هل أمرتني فأتيتك؟ وهذا ابن القاسم يلزم بيت مالك رحمه الله تعالى 17 سنة يقول: ما بعت فيها ولا اشتريت. يجلس على العتبة الباب. يذكرون أنه لما تزوج امرأة وحملت رحل إلى الإمام مالك وولدوه في بطن أمه زوجه، وجلس هناك. وبعد 17 سنة إذا شاب يأتي في الحلقة فيقول: أين ابن القاسم؟ فين هو؟ قالوا: هذا هو. فذهب إلى ابن القاسم فاحتضنه، قال: فشممت منه رائحة البنوة. قلت: من أنت؟ قال: أنا ولدك. ولده الذي ترك في بطن أمه لحقه بحلقة مالك رحمة الله عليه. الله أكبر. وكان الرجل يقول لابنه: خذ كذا درهم ولا أراك حتى تأتيني بعدد الدراهم أحاديث. خذ المئة جملة مئة، خذ الألف جملة بالألف، وهكذا. قد كانوا يحرصون على هذا. فالشاهد يا إخواني أن المتصدر لا بد أن يبدأ بمرحلة ثني الركب. إن لم يبدأ بهذه المرحلة وإن لم يتسنن له تلك المرحلة فلن يحصل انتفاع به. مثل الطالب الجيد بلا شيخ، مثل الطالب في الثانوية العامة المجتهد لكن لن يصل إلى درجة الخبير. غايته طالب مجتهد تلميذ في الثانوية العامة حتى ولو أتى 100% فلن يصير خبير مادة. وعليه كان طلب العلم على يد الأشياخ شعار السلف. فالرحلة في الطلب الرقم الأول، فلا يعلم شيخ في الأنام من مشايخ سلف إلا وله من العلماء والأئمة الكثير والكثير، حتى أن بعضهم كان له الألف شيخ وبعضهم له الثلاثة ألاف شيخ، وكما قلت لكم من قبل أكثر ما وجد من ذلك ما له 7000 شيخ. الإمام البخاري نفسه ماذا قال؟ لقيت أكثر من 1000 رجل وذكر اعتقاده. فهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. نعم.
في أثر الملك شيخنا، سئل الإمام مالك رحمه الله أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجلسة؟ فقال لا. فقيل أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال لا يكتب العلم، لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ، ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع.
الله أكبر. الأربعة، الأربعة احنا ذكرناها. قال
لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع.
وعمل الأخير،
وعمل ويكون معه ورع.
الله أكبر الله أكبر. يعني مالك وضع 6 أمور. الأول الحفظ، ثاني الطلب عند أشياخ، الثالث جلس الناس، الرابع عرف يعني علم، الخامس عمل، السادس الورع، العبادة بالعلم والتحكم إلى العلم، خوف الله بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
السؤال الأول، على من يأخذ الرجل منا دينه؟ قال يأخذ الرجل دينه عن العالم الثقة المعروف باستقامة المعتقد والسلوك والذي يحكم السنة في شؤونه كلها حالا وقالا، وممن لم يشب بشوائب البدع والانحراف، وقد كان السلف رحمهم الله أشد الناس تحريا في ذلك، وقد توارد هذا المعنى في كلامهم.
طيب. نعم. وقد ننتقل من العلم إلى ماذا؟ على يد من ينطق العلم أيضا. قال على من يأخذ الرجل منا دينه، ده السؤال الأول عند الشيخ. سؤال أول. طيب الجواب، يأخذ الرجل،
قال يأخذ الرجل دينه عن العالم الثقة المعروف باستقامة المعتقد والسلوك.
أول شيء استقامة المعتقد، على يد من؟ أهل السنة. إذن على يد من يطلب العلم؟ على يد صاحب سنة. فلا تمكن صاحب بدعة من أذنيك، لا تمكن صاحب بدعة من أذنيك، لابد ماذا؟ أن يكون صاحب سنة، لابد أن يكون صاحب سنة، فلا يطلب العلم على يد أهل البدعة. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيضا ولما كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا أجلكم، فيظهر في أحاديث أهل السنة فتكتب وأحاديث أهل البدعة فتشكل. نعم.
المعروف باستقامة المعتقد والسلوك والذي يحكم السنة في شؤونه كلها حالا وقالا،
نعم يعني يؤمر السنة على نفسه حالا من جهة العمل وقالا من جهة القول. نعم.
وممن لم يشب بشوائب البدع والانحراف،
ومن لم يشب بشوائب البدع والانحراف. نعم.
وقد كان السلف رحمهم الله أشد الناس تحريا في ذلك، وقد تورد هذا المعنى في كلامهم من غير واحد، فقالوا إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه.
هذا قول ابن سيرين رحمه الله.
إلا أن في هذا المقام تفصيلا ينبغي الإشارة له، ألا وهو أن هناك أسقاعا وبلادا قد يفقد فيها العالم الراسخ، لكن تجد فيها من طلبة العلم من تأهل لإعطاء العلم والإفادة فيه.
ونستطيع أن نقول الآن العالم الإسلامي كله، مصر، ليبيا، تونس، جزائر، كل هذه البلدان، صومال، موريتانيا، ما هي إلا طلاب علم. أما العلماء في درجة الأكابر لا يوجد إلا في المملكة في هذا العصر، يعني في الوقت الآن بعد موت مثلا عالم الشام وعالم اليمن وعلماء مصر وكذا، وكما قلت لكم آخرهم زمانا بعضهم الذين لا يعدون على أصابع اليد الواحدة إلا. نعم.
فعلى المرء ألا يفوتهم حتى يتهيأ له الحال لصحبة العالم الراسخ ونحن في زمان قد تيسرت فيه صحبة العلماء.
إذا نجد العلماء الكبار نعم وموجود طلبة علم فيقول من تأهل لإعطاء العلم والإفادة فيه فعلى المرء ألا يفوتهم حتى تأهل له الحال لصحبة العالم الراسخ. يعني هؤلاء يكون مرقاة للعلماء، لكن هؤلاء لابد أن يكون فيهم الشروط المتوافرة في العلماء وإن كانوا أقل علم، بقية السلفية وبقية الأدب وبقية الطريقة وبقية الورع والعلم والعمل بالعلم. هذا ما في تنازل، هذا ما في تنازل. وأن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، ليس بلازم أن تكون سبويه في النحو، لكن إن كنت ضابطا للطرفة أو الجرمية أو كذا وتحسن تدريسها ولا يوجد إلا أن تدرس تدريسا صحيحا، فلابد أن تكون متقن العلم الذي تدرسه، ليس باللازم أن تكون محمد بن إسماعيل في الحديث، ولكن تكون فيما تدرسه على ضرب هؤلاء العلماء على طريقته. وأنا دائما أضرب مثلا للطلاب إذا خلت الأرض من العلماء في بلدانهم قياسا على هذه الآية، قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كذلك إذا لم تجد العلم فتيمم ماذا؟ الطالب الطيب. فهنا لما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا ماذا؟ قال صعيدا طيبا، ما قال مطلق الصعيد فتيمموا صعيدا. كذلك أيضا إذا فقدنا العلماء فلنتيمم الطالب الطيب. ومتى يكون الطالب طيبا؟ واحد إذا كان سلفيا سنيا ظاهر المعتقد واضح المنهج عنده بيان، ما عنده إجمال، ما يغرر بطلابه ويخطب فيهم الحس السلفي فتراه يدرس 20-30 سنة ولا يعرف طلابه منه من المبتدع من السنة وما أسماء المبتدع في بلدي أو زماني وعصره ومن أسماء أهل السنة والجماعة، إذ يقول للطلاب اتركوا هذه المسألة، اتركوا باب الجرح والتعديل، انشغلوا بالعلم أولا. طيب نحن سننشغل بالعلم أولا، أنت قد انشغلت صرت شيخا، هل سميت؟ إن كان ما تقول حقا أن الطالب لا ينشغل بهذه المسألة أولا حتى يتعلم. أنت يا شيخ تعلمت ولا ما تعلمت؟ تعلمت حتى صرت معلما، هل ذكرتهم؟ أنت تريد أن أتحصن قبل أن أسمي ولا تريد أن لا أسمي؟ إن كنت تريد أني أتحصن قبل أن أسمي إذن أتركك مني، أما أنت أما تحصنت فأين كلامك؟ وحقيقة منهج هؤلاء أنهم لا يريدون الكلام في الأشخاص والأعيان، وما ندري لماذا. هل المسألة من الفجور؟ هل المسألة من الخروج عن منهج السلف؟ هل المسألة حضر منها السلف تسمية أهل البدع؟ إننا نجد الجواب عن هذا نجده علما، إن معالجة اللحن في اللسان بعلم يسمى علم النحو، وإن معالجة هذا الموضوع بعلم يسمى بعلم الرجال. وما علم الرجال؟ تسمية الأمة، من كان فيها ثقة ومن كان فيها كذابة، من كان فيها سنيا سلبيا ومن كان فيها مبتدعا ضالا. فعلى ما تريد أن تطفئ مصباح هذا العلم الذي ورثناه عن الأمة؟ فعندنا علم الرجال، عندنا علم الجرح والتعديل. لكن يا شيخ انتبه انتبه، هذا العلم لابد أن يكون به أن يقوم به العلماء، هذا العلم لابد أن يكون أن يقوم به العالم به وأن يكون ورعا. جميل والله. وهل أنت يا شيخ وصلت لهذه المرتبة العلم والورع ولا لا؟ إن لم تصل هذه المرتبة انزل على مكتبك وعلى كرسيك فلست له أهلا، وإن كنت كذلك فسمي لنا، سمي لنا، سمي لنا، سنعود إلى أن حقيقة منهجك هو الإحالة على واد غير ذي زرع، والإحالة على غير مليء. مثلك مثل التبليغ، إذا قلنا له تعلم قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سنتعلم. ومنذ أن أسست جماعة التبليغ وإلى الآن عنوانها سنتعلم ولم تتعلم، وأنت عنوانك سنتكلم ولم تتكلم. يبدو أن المشكلة ليست مشكلة طالب يريد أن يتربى قبل أن يتكلم في الرجال، ولكن المشكلة مشكلة شيخ لا يربي على هذا المنهج. سموا لنا رجالكم، عنوان منهج السلف سموا لنا رجالكم، وطبقوه عملية فعرفنا الفرق بين أحمد بن حنبل أحمد السنة، وبين أحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، وعرفنا الفرق بين بشر الحافي بشر الخير، وبين بشر المريسي بشر الشر. فرقنا بين بشرين وبين أحمدين، وما كان ذلك إلا لعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل. الأمر الأول. الأمر الثاني، فرق للطالب بين العلم بأهل البدع وأهل الانحراف وأهل السنة، فهذا يعلم مع أول يوم، لأن الطالب الدرس الأول الذي ينبغي أن يبدأ به هو على يد من يطلب العلم، ولا يطلبه على يد أهل السنة. إذن يا عبد الرحمن ستبدأ طلب، انظر شيخ فلان ولا تنظر شيخ علان، اطلب العلم على يد أهل السنة. يا عبد الرحمن لا تأخذ إجازات القرآن على يد أهل بدعة، خذها على يد أهل السنة. فخذ السن القراءة على يد صاحب السن. لكن هذا المبتدع صوف الأشعري من أعلى الناس إسنادا، والسن من أعلى الناس مقاما. هذا السني وإن قل إسنادا في القراءات إلا أنه شرف لك، وهذا المبتدع وإن على إسناده في القراءات اعلم أنه على قدر علو إسناده في القراءات على قدر علو إسناده في الضلالات. فأنت أخذت عن هذا الذي هو أعلى الناس سندا وأعلى الناس ضلالة. وليس وإن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل السنة. لكنك إذا أردت أن يتكلم الطالب المبتدئ في علم الجرح والتعديل فلابد أن يكون مؤهلا لذلك. ولهذا معرفة المبتدع من السني لا تحتاج إلى علم، عرفه أنت تلقين. والعلم والكلام في علم الجرح والتعديل يحتاج إلى علم. فرقوا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبه. أن ألقنك وأنت حدث صغير أقول لك انتبه، هذا أحمد بن حنبل اقرأ له، هذا أحمد بن أبي دؤاد احذر لا تدخل عليه، هذا بشر الحافي اسمع منه، هذا بشر مريسي لا تسمع منه. لا يحتاج إلى أن تكون عالما بالجرح والتعديل، لأن هذا من العلوم الأصيلة أن تعرف من السني ومن المبتدع على يد من تطلب العلم. أما إن أردت أن تتكلم في علم الجرح والتعديل فليس الكلام في علم الجرح والتعديل للصغار، ومعرفة المجروح والمقبول ينبغي أن ينشأ عليه الصغار. تكتبون هذه القاعدة؟ علم الجرح والتعديل لا ينبغي أن يتكلم فيه الصغار، وأما العلم بالمجروحين وأهل السنة المقبولين ينبغي أن ينشأ عليه الصغار، وبهذا يزول الإشكال وتجتمع الآثار، وبالله الثقة وعليه التكلى، وبالله الثقة وعليه التكلى، بدل من المعركة الموجودة، المعركة الدروس. هذا لا ينبغي نشعر صغار، لا هذا ينبغي، هذا ما ينبغي. الصغار وتلوك ألسنتهم هذا الأمر، وهذا مبتدع، وهذا سني، وهذا ما أدري، وهذا وهذا، لا ينبغي أن ينشغل الصغار بهذا، لا ينبغي. عرف الصغار أسماء اللاعبين الغربيين الأوروبيين، وصار تشجيعهم لا لفرق محلية بل لفرق دولية، فما قلتم هذا ضرر. عرفوا أسماء المغنيين والمغنيات والفنانين والفنانات والفاسقين والفاسقات، وقلتم هذا يضرهم ولا ولا إلى آخره. لابد لأبنائنا من محفوظات في الرجال، فعبئهم واملأهم بمن معرفتهم عبادة قبولا وردا جرحا وتعزيرا. ففرق بين تعليم أولادنا من المجروحون ومن المقبولون تلقينا، وبين ما يتكلم به أبناؤنا في علم الجرح والتعديل تدريسا وتعليما. الذي لا يفرق، احنا ذكرنا هذا من قبل، الذي لا يفرق بين الجرح والتعديل القائم على النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين علم الجرح والتعديل سيقع في لبس. ولهذا إذا جاءوا يردون عن السنة يقولون شغلوا الصغار وتقروا الصغار، يأتي بالآثار في علم الجرح والتعديل، يأتي بالآثار. لا ينبغي أن نتكلم في هذا العلم إلا من كان تام العلم وتمورا. قال أحمد ينبغي لمن، وقال ابن المديني ينبغي لمن، هذا كله إن أردنا أن ندرس علم الجرح والتعديل. وإذا أردنا أن نتكلم في علم هو علم الجرح والتعديل، علم العلل وعلم روايات رواية ودراية وعلم رجال وعلم، هذا ما يقع عليه إلا من، إلا ما يقع عليه إلا الألبة. أما معرفة من يقبل ممن لا يقبل، هذا الأمر عفوا منكر. أنت تقول لولدك اذهب لهذا المدرس، خذ عنده درس، ولا تذهب لهذا المدرس، اشتري من هذه البقالة ولا تشتري من هذه البقالة، اركب مع هذا السائق ولا تركب مع هذا السائق، اذهب إلى هذا الطبيب ولا تذهب إلى هذا الطبيب، صاحبي فلانة يا زوجتي ولا تصاحبي علانة. ما هذا هو يعني، كل هذا عندك من التربية العظيمة. أن نجنب أبناءنا صحبة الأشرار، أن نجنب أبناءنا الركوب مع الأشرار، أن نجنب أبناءنا، أن نجنب أبناءنا، حتى إذا جاء أن تجنب أبناءك المشايخ الأشرار. أعوذ بالله، لا ينبغي للطلاب أن يشتغلوا بهذا، ولا ينبغي للصغار أن يشتغلوا بهذا. يقبل هذا يا أخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن حاصل هذه المسألة، لا تنضبط هذه المسألة إلا إذا فرقنا بين ماذا يا أخوان، وبين علم الجرح والتعديل وبين ها نعم معرفة المجروحين والمقبولين الذين نطلب على أيديهم العلم والذين نقرأ له. على يد من تطلب ولمن تقرأ وبمن تستدل وبمن تعتز ولمن تروج ومن تتبنى. واضح يا إخواني؟ ها قول يا مهندس. هذا الباب الآن أنت لسه مبتدأه، هتطلع من من هنا هقابلك واحد هتقول لا الشيخ فلان ده مش هنطق عليه، يقول لك هو ده اللي أنا خاف عليك منه، هو ده اللي أنا خفت عليك منه، مش قلت لك ما تروحش؟ أو أنت دلوقتي جاب الشيخ فلان، وأنت مين أنت عشان تتكلم في شيخ فلان؟ أنت أنت مين أنت عشان تتكلم في شيخ فلان ولا علان ولا ولا إلى آخره. أنا مسلم وتعلمت من شيخ، شيخ فلان هذا لا يأخذ على يدي العلم لأنه خارجي، لأنه ملأ الميادين وخرج على السلاطين وناصر أئمة الضلال في الدين كالإخوان المسلمين وغير من التكفيريين. علمني شيخي هذا، ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ فإذا كنت يا أخي تجنبني أن أسير شارب المخدرات ولو قلت لزميلي ولآخر لقد علمني أبي ألا أن أحذر من هذا التاجر المخدرات ولم تنكر علي، فكذلك علمني شيخي ألا أتلقى العلم إلا على يدي معروف بالسنة، معروف بالسنة. إن هذا العلم دين، فانظر عن من تأخذون دينكم. نعم العلم في هذا مبنى على العلم والورع، ولهذا نقول اطلب علم عاد السني، لأن السني سوف يربطك بأهل السنة ويجنبك أهل البدع. وعليه فهناك باب طريق النصيحة، طريق الأمر معروف عن المنكر، طريق تحصين الأبناء من أن يلوث آذانهم. هذه المسألة قد تموت قبل أن تعلمها ولدك. واعلم، واعلم يا عبد الله أن المسألة التي يخشى على ولدك ألا يخشى على ولدك ألا يتعلمها إذا مت ليس أن يحفظ القرآن، فقد تهتم بتحفظه السنوات ولم تحفظه السنة والإيمان. اعلم أنك إذا مت وجدت آلافا مؤلفة وملايين مملينة يحفظون ولدك القرآن، لكنك لو مت دون أن تعلمه السنة والتوحيد والإيمان فقد لا تجد هذا في الأنام إلا أنظر النادر الذين يبحث عنهم وينقب عنهم بالمناقيش. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي يقول كما في حديث ابن عمر في الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. أخي إن أردت الخير ولن يسألك الله عن ولدك علمه الإيمان قبل أن تعلمه القرآن، علمه السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تعلمه القرآن، علمه معتقدا صحيحا. إن مت فقد ورثته له من ربك ومن دينك ومن نبيك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي من بعدي فكيف في حياتي؟ لقد انشغل يعقوب بأولاده ما يعبدون من بعده، فهل قصر في حياته ما تعبدون اليوم؟ إن إبراهيم انشغل لا بأبنائه وولده وإنما انشغل بالأمة، لم ينشغل بأبنائه فقط، إسحاق وإسماعيل، وإنما إذا به يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلع لهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإنما انشغل بنا إبراهيم دعا لنا عليه الصلاة والسلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. كيف في حياته؟ كيف فين؟ في حياته. كيف في حياته؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه. نعم.
ونحن في زماننا في زمان قد تيسرت فيه صحبة العلماء بدون اللجوء للرحلة أحيانا، وإن كان ذلك لا ينوب منابها تماما، وذلك بانتشار أشرطتهم المشتملة على شروح الكتب الكثيرة في كل أبواب العلم. فعلى طالب العلم المجد أن يصرف وقته في سماع هذه الأشرطة النافعة مع مراعاة التدرج في الطلب وتقديم الأهم فالأهم، لأن العلم لا يؤخذ جملة وإنما يتدرج في سلمه شيئا فشيئا، ولأن من رامه جملة ذهب منه جملة كما قيل. وقد ألف العلماء كتبا في أدب الطلب وما هي سبل تحصيل العلم وما يقدم منها وما يؤخر وآداب أهله مع نصائح يحتاج إليها السالك، ننصح طالب العلم أن يقدم قراءتها قبل الشروع في طلبه، لأنه يكون بذلك قد ولج الأمر من بابه.
نعم، يعني اعتني بكتب الطلب وأداب الطلب فإنها نافعة جدا، تعرف عن طريقها أداب الشيخ مع طالبه وأداب الطالب مع شيخه، وما هي الأداب التي ينبغي أن يتحلى كل منهما به، وما هي سبل تحصيل العلم وما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر. نعم، هذا السؤال الأول. وقد أحسن الشيخ بأنه بدأ بالسؤال الأول على يد من تأخذ دينك، لأن العلم دين، فانظروا عما تأخذونه يا إخواني، أنت ستجرى عملية جراحية. السؤال الأول، ما ثمن هذه العملية؟ ما ثمنها؟ ما تكلفتها؟ ما إلى آخره. السؤال الأول ما هو يا إخوان؟ على يد من تجرى العملية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الأول، ويأتي بعد ذلك المسائل الأخرى، لكن المسألة الأولى على يد من ستجرى العملية؟ ستبني بيتك، على يد من المهندسين ستؤسس بيتك وتصممه؟ هذا معروف يعني. تريد أن تكون أسرة، فتبحث أولا عن ماذا؟ عن المنبت والأرض والمنبع، عن الزوجة الصالحة. نعم
شيخنا، وتكلم عن الأشرطة يا شيخنا والانتفاع بها.
نعم، يقول يعني إذا لم تجد العالم، إذا لم تجد العالم في بلدي فاسمع أشرطة العثيمين، اسمع أشرطة ابن باز، اسمع أشرطة. نعم.
السؤال الثاني، كيف يعرف العالم الثقة؟ فأجاب رحمه الله يقول يعرف العالم الثقة بأحد أمرين: باشتهاره بالثقة والعلم واستفاضة ذلك بين الناس استفاضة يستغنى معها عن التزكية. وإلى هذا الأمر أشار الحافظ العراقي في ألفيته في علم الحديث، وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. من طرق معرفة الثقة تزكية أهل العلم أو بعضهم له، والشهادة له باستقامة الحال وعلو الكعب في العلم.
هذه قاعدة عظيمة جدا، فإذا عظيمة جدا. نعم، يعرف العالم الثقة بأحد أمرين. كيف يعرف العالم الثقة؟ يعرف بأحد أمرين. الأول، يشتري بالثقة والعلم واستفاضة ذلك بين الناس استفاضة يستغني منها عن التزكية. الله أكبر. أنت هتقول لمالك من الذي زكك؟ هتقول لأحمد بن حنبل من الذي زكاك؟ هتقول ابن تيمية من الذي زكاك؟ هتقول ابن باز من الذي زكاك؟ فإن اشتهار هؤلاء بالعلم والاستقامة بين الناس يغني أن تسأل من الذي زكى، لأن التزكية يحتاج إليها المجهول لترفع الجهالة عنه. أما القمر فلا ينبغي أن تسأل هل هناك من قال بأن القمر منير، هات لنا أقوال الناس بأن القمر منير. هذا يحتاج إلى دليل؟ ما يحتاج إلى دليل. إذن فالمجاهيل قد يحتاجون إلى تزكيات، أما من عرف، لكن وجدت التزكيات فنور على نور. وإذا وجدت الطعونات من أناس في بعض العلم نرد عليهم التزكيات. ولهذا لما قام الناس على الشيخ ربيع وطعنوا فيه ولا يزالون، نحن نستصحب التزكيات للعلماء لنرد عليه. واعلموا أن الشيخ ربيعا أنه ما احتاج إلى تزكية، إنما يزكيه علمه وعليه، فلو ما زكاه عالم لكفى علمه يزكيه. لكن هذا نحتاج إليه ونأخذه من باب الرد على من؟ على من يطعن فيه ويقول هذا منحرف، هذا كذا، هذا كذا. نقول إذا كان منحرفا فكيف يصفو العلماء بهذه الأوصاف الجليلة ويزكون بهذه التزكيات الجليلة؟ أأنت أضرأ من العلماء؟ أنا أخذ كلامك أم نأخذ كلام العلماء؟ زكاه الألباني، زكاه ابن باز، زكاه ابن عثيمين، زكاه مقبل، زكاه الفوزان، زكاه الجامي، كل أولاء زكاه. يقول وإلى هذا أشار الحافظ أن الشهرة الاستفاضة تغني، وصحح استغناء الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. طب الثانية، من طرق معرفة الثقة تزكية أهل العلم أو بعضهم له والشهادة له في استقامة الحال وعلو الكعب في العلم. وهنا مسألة، ما هي؟ اعلموا أن الطريق الثاني وهو طريق التزكية فشرط العمل به أن يكون محلا صالحا قابلا لهذه التزكية قائما بها. فقد يزكي العلماء اليوم لأنه يستحق فعلا التزكية، لكنه بعد ذلك نقص على عقبيه، فهل تنفع تزكيته؟ الجواب لا تنفع تزكيته باتفاق، لأن تزكية العلماء كانت على حال وقد تبدل هذا الحال. نعم.
السؤال الثالث: هل إذا قال عالم من العلماء المشهود لهم بالخيرية كلمته في رجل من الرجال أو بين منهج جماعة من الجماعات يؤخذ منه أو يترك؟ فأجاب: الأصل أخذ كلام العالم في الجرح والتعديل لا سيما لغير.
السؤال الثالث: هل إذا قال عالم من العلماء المشهود لهم بالخيرية كلمته في رجل من الرجال أو بين منهج جماعة من الجماعات يؤخذ منه أو يترك؟ عالم، وهل يلزم أن يكون أكثر من عالم هو الذي يجرح؟ يعني ما نطبق جرح العالم الواحد حتى يجمع الناس على الجرح أو التعديل؟ الجواب:
الأصل أخذ كلام العالم في الجرح والتعديل لا سيما لغير متأهل.
لغير متأهل يعني عامي. نعم. أما فيبقى هذا سبيل التقليد فيقلد ماذا؟
العالم.
وثق ابن معين، ضعف أحمد، يأخذ بكلام العالم لأنه ما عنده نظر في كلام العلماء والترجيح بين ذلك أو الإطلاع على هذا بقواعد العلم. نعم.
أما إذا كان أهلا للنظر والاستدلال فينظر في دليل العالم وما بنى عليه حكمه ويرجح، ولازال العلماء يرد بعضهم على بعض ويتعقب بعضهم بعضا، لكن إذا اتفقت كلمته.
لازال العلماء يرد بعضهم على بعض، علماء أهل العلم أهل السنة. اليوم نشأت قاعدة خطيرة جدا يا أخواني، ألا وهي إن تعقب بعض أهل السنة لبعض لهو من المفسدة في الأرض، ولا هو من انتقاص علماء السنة، ولا هو من إسقاط علماء السنة، ولا هو من إقرار عين أهل البدعة، وهذا أخطر ما يكون وأخطر ما نخشاه اليوم، أخطر ما نخشاه اليوم. ولا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض، وما زال أهل العلم يتعقب بعضهم بعضا، فإن الغاية هي تصحيح العلم. وما اشمأز ولا نفر عالم علماء السنة إذا تكلم فيه أحد من علماء السنة أبدا، بل يشكره ويقول جزاك الله خيرا. أما أن يجعل هذا ويأنف ويستكبر ويجعل هذا من باب النيل منه أو من باب الضغينة أو من باب كذا، فهذا نذير سوء، نذير سوء. هشام سيتكلم في من يخالف من أهل السنة وكذا، إذا خلف سنة يتكلم بالسنة مع حفظ قدر صاحب السنة، وهشام يتكلم فيه من شاء من أهل السنة إن أخطأ مع حفظ قدر أهل السنة، وينبغي على كل واحد أن يشكر. وهل يلزم تكون مراسلة سرية قبل الرد؟ ما يلزم، وهذه قاعدة أخرى لم يقل بها أحد، فإن القاعدة عند أهل العلم من كان خطأه مشهورا فيكون رد وعلنا، فيكون رد عليه علنا، ولا يلزم أن يرجع إليه ولا أن يتكلم معه. ولا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض من غير اشتراط لهذا الشرطي. فهذا ابن مسعود يتكلم في أبي موسى الأشعري في فتوى ويخطئه دون أن يقول كلمة فيما بيني وبينه، وهذا ابن عباس يتكلم في خطأ علي لما حرق الشعر وكذا دون أن يقول أناقشه سرا، وهكذا العلماء ما أحد اشترط أن يراسل أحدا أبدا. هل التوجري راسل ابن عثيمين أولا قبل أن يعلق على كلمته بذاته؟ يا أخواني مشكلة هذا التقعيد، مشكلة هذا التقعيد، مشكلة هذا التقعيد. فليلزم يكون ذلك سرا؟ الجواب لا. أما من كان خطأه في السر فينبغي أن تكون نصيحته في السر، لا تخطئ بيني وبينك في مثل هذا المجلس وأخرج أنا بعمل مقطع الرد عليك والناس ما يعرفون عنك شيئا. لا، إذا من كان خطأه محصورا في السر كانت نصيحته محصورة في السر، ومن انتشر خطأه انتبه خرج الحق من الشخص إلى الأمة، فينبغي أن تنصح الأمة. ينبغي أن تنصح الأم. أما تقعيد بأن هذا قد يؤدي إلى إسقاط العالم والتهوين من شأنه، فهل قال ذلك الدارقطني حين تتبع البخاري ومسلم في أكثر من 200 موضع؟ أبدا. هل قال ذلك الأمة حين رد الليث على مالك؟ فهذا أمر قاعدة جديدة محدثة، هذه قاعدة محدثة. يبقى نتج عن كلامنا الآن الحذر من قواعد. القاعدة الأولى ما هي؟ لا ينبغي أن يرد أهل السنة بعضهم على بعض، فإن ذلك يؤدي إلى انتقاص أهل السنة وسقوطهم في أعين الناس. الأمر الثاني الإلزام بالسرية والمناصحة سرا قبل الرد العلني، قبل الرد العلني فيما لو كان الخطأ علنا، فيما لو كان الخطأ علنا. الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة أن من زكى شخصا ثم تبدل حاله أن تغير التزكية والتحذير من زكاه ليس بملزم. إذا راعى المزكي مفاسد ومصالح، ولقد كان السلف يا إخواني على خلاف هذا. محمد بن حميد هذا كان أحمد سئل عنه رحمة الله عليه. طبعا احنا كنا قدمنا قصة ابن خزيمة لما تكلم فيه، فلما قيله ان احمد وثق وكذا او يعني مرر حديث او تكلم فيه بانه لا بأس به، فقال لو علم احمد ما علمنا لقال مثل ما قلنا. جاء رواية سبحان الله عن احمد رحمة الله عليه وانه دخل عليه ابن واره وابو زرعة استأذن على أحمد فأذن لهما، أما ابن وارة فدخل عليه فسلم عليه فباس يده كده لو فباس، فأخذ يده فباسها، وأما أبو زرعة فصافح وجلس. ثم سأل عن محمد بن حميد وحديث محمد ابن حميد، فقال إذا حدث عن يعني العراقيين وكذا كذا فكذا، ويتحدث عن أهل بلده فكذا، المهم يعني تحدث عن العراقيين لا بأس به، وإذا حدث عن أهل بلده فإنه يأتي بمناكير. فقال أبو زرعة وابن وارة له لكن ثبت عندنا أنه يكذب وكذا. قال فرأيت، يقول ولده، فرأيت أحمد بن حنبل بعد ذلك إذا سئل عنه مفض يده. يبقى ده رجوع عن تزكية ولا ده؟ رجوع عن تزكية، هذا رجوع عن تزكية. نعم.
ولا زال العلماء يرد بعضهم على بعض ويتعقب بعضهم بعضا، لكن إذا اتفقت كلمتهم على نقد شخص ما وثبت الإجماع ثبوتا بينا، فهنا تكون مخالفتهم من دلائل الانحراف وسوء الطريقة. وأما بالنسبة لنقض الجماعات المخالفة للسنة وبيان عوارها،
سؤال هنا أيضا، هل يشترط في قبول الجرح أو التعديل الإجماع؟ الجواب لا. لكن الشيخ هنا بيتكلم يقول يعني إيه؟ يعني لو ثبت الإجماع لكان انحراف الخارج عن الإجماع أعظم من انحرافه لو كان المجرح واحد. وعلى كل حال فأهل العلم متفقون على قبول جرح الجارح إذا كان من أهل الشهن وكان الجرح مفسرا ووافق محلا، ولا يلزم الإجماع، لا يلزم الإجماع. أما إذا كان عندك دليل قوي تدفع به جرح الجارح فنعم، أما ما عندك دليل وتقول لأن واحد ما أقبله، هذا مثلك مثل من يقول خبر لحد لا يؤخذ به في العقائد والأحكام. نعم.
وأما بالنسبة لنقض الجماعات المخالفة للسنة وبيان عوارها، فالخلاف بين أهل العلم في ذلك أقل لظهور ذلك وتميزه، فالأصل هو اعتماد الكلام، وأهل العلم والذابين عن السنن عادة لا يتكلمون إلا بحجج وبراهين.
نعم. يبقى السؤال، هل إذا قال عالم من العلماء مشهور دوم الخيرية كلمته في رجل من الرجال أو بين منهج جماعة من جماعات يؤخذ منه أو يترك؟ الجواب نعم، فإذا تكلم بدليل وجرح جرحا مفسرا وجب قبول قوله، وقد يقبل جرحه المجمل إذا كان ذلك فيه مجهول. فالمجروح إما أن يكون مجهولا وإما أن يكون معلوما معروفا بالعلم والسنة، فإن كان مجهولا اكتفي بقول العالم فيه المجمل، وأما إذا كان معروفا بالعلم والسنة فلا يقبل فيه إلا قول عالم يجرحه بجرح مفسر قادح. فإذا كان كذلك وجب قبول قوله. نعم.
السؤال الرابع، هل يصح لنا الدعوة إلى الله بدون الرجوع في ذلك لأهل العلم؟
هل يصح هذا أن تدعو إلى الله بدون رجوع العلماء؟ الجواب،
تقدم معنا في مقدمة الجواب نقل نصوص من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في مدح العلم وأهله وذم الجهل وأهله، فعلى طالب العلم الداعي إلى الله أن يكون متيقظا مراعيا في دعوته الأصول والضوابط الشرعية والآداب المرعية، لأن باب الدعوة إلى الله على بصيرة وهدى من المقامات العلية التي لا يتصدى لها إلا من فتح الله عليهم من العلماء وطلبة العلم النبهاء، فعلى طالب العلم ألا يدخل نفسه في مزالق لا يحسنها بل يكتفي بما يعلم ويكل ما لا يعلم لأهله، فبذلك تقوم الأمور ويقل المحظور وتموت الشرور ويفرح المؤمنون بنصر الله.
يبقى إذن هل يصح لنا الدعوة إلى الله بدون رجوع في ذلك إلى أهل العلم؟ إذا كنت راجعا لأهل العلم في التعلم والمعرفة والدرجة والأخذ فحينئذ لا يلزم أن ترجع أهل العلم. أنا ما يلزم أن أستأذن شيخ الفوزان مثلا أن أدعو إلى الله، لكن بشرط، أو الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو العلماء، بشرط أن أكون معروفا بأخذي للعلم عن العلماء وبأنني أكون على منهج صحيح وسديد، فحينئذ ماذا؟ أدعو إلى الله عز وجل. فشرط الدعوة إلى الله أن تكون عالما، ولا يلزم إذن ماذا؟ العالم، لأن العالم لا يمنع من دعوتك إذا كنت قد بنيت دعوتك على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم. لكن لو وجد العالم استشر العالم وارجع إليه لعله يرى أمورا أنت لا تراها، خذ رأيه في صفة دعوتك وبما تبدأ وبما كذا وماذا تتعامل إن وجد العالم. نعم.
البعض يشكون يرى أنه يؤهل ويصلح وهو على غير ذلك،
هذا يكون خالف الشرط. إحنا قلنا ماذا؟ من كان على علم، من كان على علم وعلى دراية وعلى بصيرة وعلى سنة فلا يلزم أن يستأذن عليه، من لم يكن كذلك هذا لا يصح. نعم.
السؤال الخامس، هل فعلا يوجد مخالفين يتصدرون الساحة اليوم وما موقفنا منهم، وهل تكلم فيهم العلماء، وإن وجدوا كيف نتعامل معهم؟ فأجاب هذا يتضمن
في كل عصر وفي كل ساحة يوجد المخالف. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا يبقى وهل الفرق يخرج منها ما وقت؟ أبدا، ولا بلد ولا مكان. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقاك. مو خلقهم للاختلاف، لا، خلقهم للاتفاق، وأن نعبد الله عز وجل بخلق الجن والإنس الذين يعبدون. لكن ولذلك خلقهم، أي وعلى ذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا أن فيهم الاختلاف. فالاختلاف كون وقدر موجود، لكن شرعا الله نهى عنه. نعم،
هذا يتضمن فقرات. أما هل يوجد مخالف فلا يخلو ولا غير اليوم منهم سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسنة الله الجارية في خلقه ألا يخلو زمان من قائم على نصرة الباطل ونشره، بل أهل الحق في كل زمان هم القلة من بين الخلق.
انتبهتم؟ يعني ما يخلو عصر من أهل باطل، هذا واحد. طب اثنان أن أهل الباطل هم الأكثر. قال تعالى وإن تطع أكثر من فرض ذلك عن سبيل الله. وقال تعالى انظر بقى في القرآن كم آية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ولكن أكثر الناس وهكذا الأكثر على هذا الأمر. ولهذا تجد أهل السنة هم القلة في الناس. فطبيعي أن أسأل في هذا البلد من على السنة، أتجد ماذا؟ مثلا واحد العزازي مثلا، وهذا تجد هذا محسن، وهذا تجد السيد، وهذا تجد أحمد. يأتيك النزاع من القبائل كما يقال. نحن في مكان أتجد كل واحد من بلد، كل واحد من بلد. ما في مليونيات أهل سنة، ما في مسجد ثمانية أدوار معبأة بالرجال والنساء من أهل السنة. تجد هذا عند الحزبين، تجد هذا شوارع وأدوار نعم، وتكلمون عن مأدرين في هذا، حضر لستون ألفا في الجمعة، حضر لمأدر إيه. أما أهل السنة الجماعة تجد الواحد ماذا؟ نعم، كما ذكرت لكم من قبل، وأنا في الرياض أحد الخطباء المنحرفين كان يسمى بخطيب العاصمة، يوصف بخطيب العاصمة، الساعة العاشرة قبل الخطبة بساعتين باب المسجد مغلق، تم العدد داخل المسجد والباقي يفرش الشارع. طيب الشيخ الفوزان مع الأذان تكون موجود والمسجد خالي في عدد، بل ربما لو أردت أن تدخل في الصف الأول دخلت في الصف الأول. مع ماذا؟ مع أذان الجمعة، مع الأذان. اذهب إلى الشيخ الفوزان، اذهب إلى الشيخ صالح عبد العزيز للشيخ، اذهب إلى كذا في خطبهم، متى ما أردت أن تذهب تذهب وتدخل تدخل. وهؤلاء المسجد يغلق من الساعة هذه. المحاضرات كان إذا جاء سفر سلمان العودة إلى الرياض، المرور يمكن يبقى قرابة الساعة ينظم حركة المرور والسيارات. طيب الشيخ الفوزان، تجلس أمامه عدد قليل جدا. الشيخ في أول ما ذهبت إليه كان يجلس مستندا إلى الحائط على الأرض، ما كان يجلس على المكتب، بعد ذلك جلس على المكتب. ومن المشايخ من مات وهو على الأرض زي الشيخ الأطرب، مات وهو جالس على الأرض. حولك واحد، أحيانا اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، 15، يمكن هذا أكثر شيء. الشيخ الغديان في مسجد الإفتاء كان على هذا، يجلس في محرابه، يصلي ويجلس في المحراب، وحوله طالب، طالبان، ثلاثة، وهكذا. هذا هؤلاء هم علماؤنا، ناصر العمر كان يعطي درسا في الفقه، والفوزان يعطي درسا في الفقه. ناصر عمر يعطي درس في منار السبيل، والفوزان كان يعطي درس في العدة شرح العمد. منار السبيل عند ناصر عمر درس فقه، الشوارع ممتلئة، قد لا تجد مكانا في المسجد، شوارع. والفوزان كما ذكرت لك، فإذا هذه سنة كونية، هذه سنة كونية. نعم.
أما كونهم يتصدرون الساحة فهذا يختلف من مكان إلى آخر ومن زمن إلى زمن قلة وكثرة. وأما موقفنا من المخالف فسلوك الطرق الشرعية والآداب النبوية والسبل السلفية، وهي النصح له والبيان مع الحكمة والموعظة الحسنة والتذكير بالتي هي أحسن، لا سيما مع عموم الجهل بمنهج السلف في هذه الأزمان المتأخرة وعيش الناس في البدع من أزمان بعيدة، فشب عليها الصغير وهرم عليها فيها الكبير، واتخذت سنة فإن لله وإنا إليه راجعون. ثم تأتي المرحلة الثانية من التعامل مع المخالف، وهي معاقبته بالهجر والمقاطعة حتى يرتدع، وهذا الباب له فقهه فقد عمل به السلف وكان من العلاجات
يعني
النافعة.
هجر المبتدع، فهجر المبتدع مشروع في الجملة، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هجر الصحابة، وقد هجر التابعون، ولا زال الهجر فيهم إلى الآن وإلى يوم القيامة. فهذا هو الهجر، هذا مشروع. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبه، وهم من هم؟ من الصحابة رضي الله عليهم، من أفاضل الأجلاء. وأهل السنة هاجروا أهل البدعة، فإذا كان الإنسان مبتدعا ونصح وبين له ثم أصر على هذا فإنه يهجر، إلا إذا خفت عن نفسك ضررا، خفت عن نفسك ماذا؟ ضررا، أو لحقك ضرر بهذا، فحينئذ ماذا؟ قد تترك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن رجل إذن له ليس أخو العشير وهو على بابه، فلما دخل ألان الكلام، لم يهجره صلى الله عليه وسلم. النبي لم يهجر المنافقين، وهجر كعب بن مالك وصاحبيه، وكل تخلف، لكن النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه ولم يهجر المنافقين. فهذه مسألة تأخذ مسألة والمفاسد، لكنني دائما أنبه إذا كانت ستتحقق مفسدة، لا أنك تتوقع وتريد أن تحافظ على نفسك فتقول مفسدة ستقع، لكن أقول إن تركت الهجر لمصلحة فاترك المؤكلة والمشاربة والمجالسة، ترك الهجر لا يقتضي المجالسة والمصادقة والمخادنة، اترك الهجر لمصلحة. يعني ماذا؟ يعني إن مررت عليه سلم، إن مد يده إليك سلم، إن خشيت مفسدة في الهجر، لكن كونك لا تهجر المصلحة تذهب وتجيء معه ممشاك ومخرجك، لا انتبه، فالحاجة تقدر بقدرها. انتبه لبعض الناس يا أخواني يظن أنه إذا قامت المصلحة على عدم الهجر كأنما أعطي الرخصة في أن ماذا؟ أن يؤكل وأن يشارب وأن يذهب وأن يجيء. فإن السلف كان يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله وممشاه، كانوا إذا أراد أن يعيه حال رجل أراد مثلا أن ينزل إلى مصر يقال انظروا على من ينزل، ويعطونه حكم من ينزل عليه، نزل على الإخوان إخواني، نزل على التبليغين تبليغي، وده معروف يا أخوان. لو جاء واحد من السعودية الآن ينزل زائرا في هذه البلد ينزل على واحد إخواني يبقى إخواني، على واحد تبليغي بتبليغ، على واحد داعشي بداعش، على واحد سلفي بسلف، على ينزل على دي من؟ على من؟ ومن هنا قال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. والمرء بخدمة. وسفيان الثوري لما سأل عن الربيع بن صبيح في البصرة قالوا ما نعلم عنه إلا خيرا، من أهل السنة ظاهر السنة، قال من بطانته قالوا القدرية، قال قدري قدري، والتور على أشكالها تقع. نعم.
وهذا الباب له فقهه فقد عمل به السلف وكان من العلاجات النافعة التي سلوكها مع من ظهرت منه البدعة وأعلن بها وتماوت من أجلها. ولكن ضبط هذا الباب ينبغي أن يرجع فيه للعلماء الراسخين، وإلا كان بلاء على الدعوة وفسادا لسيرها، وقد كتب العلماء فيه كتبا
وبينوا أحكامه، وبالعلم تتجلى الأمور على حقائقها الناصعة. وليحذر السالك من غلبة الهوى وانفلات العاطفة من غير علم ولا بصيرة. فقد رأينا من المفاسد في هذا الباب، ورأى غيرنا ما أصبح يشكو منه الفضلاء من أهل العلم لعدم انضباط هذا القيد لدى كثيرين. ولا أخلي المقام من فائدة نافعة من كلام العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه النافع جامع العلوم والحكم، بين فيها ما قد يقع.
هذا الكتاب ننصح به بشدة، هذا الكتاب ابن رجب الحنبلي فيه علم غزير في كل باب من الأبواب، في كل باب من الأبواب. نعم،
بين فيها ما قد يقع ما قد يقع من بعضهم من أهواء كامنة مردية، وهو يظن أنه يحسن عملا. قال رحمه الله في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه، فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى والألفة أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون مدبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من يوافقه ولا عاد من خالفه، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة مدبوعه، وليس كذلك. فإن مدبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شابه انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو مدبوعه وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار الحق. فافهم هذا فإنه
يعني قد تتعصب لشيخ وتنتصر له مع كونه قد خالف، مع أن شيخ قد يخطئ ويموت وهو معذور لأنه ما قال هذا القول إلا وهو يعتقده حقا، لكن خافي عليه. إنما أنت قد عرفت خطأ شيخه فعلى ما تعصب. نعم،
فافهم هذا فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. فتدبره ولا يفوتك الانتفاع به، فإنه من دقائق العلم ونفائس النصح. وأما هل تكلم فيهم العلماء، فلا زال العلماء يتكلمون في من خالف، ولم يخلو وقت من بيان عالم وتحذير ناصح، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. ولكن كثيرا من الأحداث قد يتسرعون في النقد لرجل ما والطعن فيه وإخراجه من السنة، ويريدون من العالم موافقتهم على هذا التهور المشين.
موافقتهم يعني يريد هذا المتكلم في فلان يريد أن يوافقه العالم على رأيه، وقد يكون مخطئا والعالم يخالفك. نعم،
على هذا التهور المشين، بل ويتعدون إلى أكثر من ذلك، فيغمزون العالم نفسه بالتمييع وعدم الغيرة على المنهج السلفي، ولم يعلموا أن منهج السلف بريء من هذه التصرفات الطائشة، فلا إفراط ولا تفريط، بل وسطية حقة مبنية على العلم والبصيرة والغيرة المضبوطة والأدب الرفيع والرحمة بالخلق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة أصبحت من القواعد النافعة سارت
بها الركبان،
سارت بها الركبان، واستفاد منها أهل العلم والإيمان وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق.
هذه الكلمة، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق، ولهذا أرحم الخلق بالخلق أهل الحق، فإنهم إن تكلموا في أحد حتى ولو شددوا عليه فلكي يرجع، أو على الأقل ليقل أتباعه فتقل آثامه، لأن الضال يتبعه أناس فيكون في ميزان سيئاته يوم القيامة ليحملوا أوزارهم كما يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولذا قال بعض السلف لما تكلم في بعض الرجال فقال له رجل أليس ذي غيبة؟ قال اسكت يا أحمق، فإننا والله أرحم بهم من أبائهم وأمهاتهم.
السؤال السادس، هل هناك علم يسمى علم الجرح والتعديل؟
نعم، هل في علم يسمى بعلم الجرح والتعديل؟ ولا هذا محدث مبتدع وهو علم التجريح والتجريح؟
الجواب نعم،
الجرح والتجريح كما يقول بعض. نعم،
الجواب نعم، علم الجرح والتعديل من العلوم الملحقة بمسائل علم الحديث ونقده وطرق التوصل إلى صحيحه من سقيمه، وبه تصان الديانة من عبث العابثين وزيغ الزائغين، وبه يعرف المؤلف من المخالف، ومن يحمل عنه العلم ممن تزي بزيه
وليس
من أهله. ولهذا العلم قواعد وضوابط مرعية لا يحتملها المقام من
جاهلها خبط خبط عشواء
وصار على غير اهتداء وفتح على نفسه أبوابا قد لا يحسن أن يسدها سيسأل عنها والمليك شهيد.
نعم، اللي هو ماذا يا إخوان؟ علم الجرح والتعديل، العلم بالجرح والتعديل. لكن أن تقول لولدك الروافض قوم كفار، خميني هذا كافر، حماس هذه ضالة منحرفة باعت أمتها وأضرت دينها وبدلت أحكام دينها، فصار الروافض من منبوذين إلى محمودين، وصار من وضع الدماء في الأمة هو من يحافظ على قضايا الأمة. مثلا حينما تعلم أولادك هذه القضايا وتعلم أولادك فضل العلامة ابن باز العلامة الألباني وكذا، وتحذر أولادك من الصغر من القرضاوي، هذا إخواني لا تقرأوا له، فهذا كما قلنا من باب التربية. إذن الإسناد خصيصة هذه الأمة، والإسناد هو المطرقة التي يطرق بها السنة والجماعة على رؤوس أهل البدع. قال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ما احنا لا نميز، حينئذ أي واحد يتكلم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان يكون صدوقا وحينئذ نقبل، أو صديقا وحينئذ نقبل حديثه، لكن لا بد من معرفة أحوال الرجال، بل إن الثقة الذي عندنا قد لا يموت ثقة، قد يختلط. فلهذا نميز بين حديثه قبل الاختلاط وحديث فيه بعد الاختلاط، بل قد يكون الرجل ثقة في قوم وليس بثقة في قوم، ثقة في الرجل وليس بثقة في الرجل، بل الثقة يتتبع حديثه قد يكون له أوهام وله أغلاط وأخطاء. علم دقيق جدا من أدق علوم الشريعة علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، ميزة. ولهذا العلماء قالوا الإسناد خصيصة هذه الأمة، ليس هناك أمة لها إسناد إلا هذه الأمة. والإسناد عندنا ينتهي إما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع، وإما إلى الصحابي وهو الموقوف، وإما إلى التابعي وهو المقطوع. فالإسناد مهم، ولا بد أن تبقى سنة الإسناد في الأمة، ويا ويل من طمس معالمها وألغى شعائرها ونكس رايتها، فالويل له ثم الويل له. لا يكون دين بدون جرح وتعديل. أما قلنا يا إخواني لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا سبع مطاعة، فلا دين إلا بجرح وتعديل، ولا جرح وتعديل إلا بأحكام أهل السبيل أصحاب الصراط المستقيم. نعم.
السؤال السابع: ما هو موقف سلفنا الصالح حيال المخالفين على عهدهم، وكيف تعاملوا معهم، وكيف عامل الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم المتخلفين على الحرب في عهده؟ جواب هذا السؤال تقدم في الجواب عن السؤال الخامس، فلينظر والمقام لا يحتمل التفصيل. السؤال الثامن:
موقف سلفنا الصالح مع المخالفين على عهدهم وكيف تعاملوا أو كذا؟ نصحوهم، فإن لم ينتصحوا حذروا منهم على رؤوس الأشهاد، وكانوا يعتبرون هذا من أجل القربات، أنهم ينشرون السنة ويحذرون أهل البدع، فهذه قربة عظيمة، وكانوا لا يتهاونون بالدين، حتى إن بعضهم كان يتكلم في أبيه وفي ولده. قال بعضهم: إنه الدين، أبي ضعيف، أبي ضعيف، إنه الدين. وابن عمر أقبل على ابنه يسبه سبا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قد. قال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول والله لن نعهد، لما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ولده: والله لن نعهد. ما يقصد رد حديث النبي، يقصد يعني أن النساء صار لهن من يعني تبرج وغير ذلك ما لهن، فأراد أن يمنع خشية، قال والله لن نعهد يعني خشية الافتداء. لكن ابن عمر لم يقبل منه ذلك، فأقبل عليه سبه سبا، قال: ما سمعته سبه مثله قط. نعم.
السؤال الثامن: ماذا لو بين العلماء حال رجل أو داعية ووجد من لا يبالي بكلام العلماء وهو يدعو إلى الله على هواه دون تكليف نفسه السؤال عن سلامة منهج الداعي به، ولا يبالي بكلام العلماء في هذا الصدد، كيف نتعامل معه، وكيف وأين نصنفه؟ الجواب: إذا اتفق العلماء على الكلام في رجل ما، فيجب على المسلم أن نصح لنفسه ألا يخالف كلامهم ويلزم غرزهم، ففي ذلك
إذا كان عندك حجة، عندك حجة يعني على ما تخالف العلماء، بهواك أو بهداك؟ بهواك يعني بدون دليل، أو بهداك يعني مع الدليل. العالم غير معصوم، لكن في نفس الوقت قدم الحجة والدليل. إنما نتكلم العالم بعلم وأجرح جرحا مفسرا، وأنت تقول هذا ما يلزمني، أنا ما يلزمني تجريحك، لا، يلزمك الحق. انتبه، تقول أنا ما يلزمني قول أحد إلا رسول الله، طيب، ومن تكلم بكلام رسول الله لزمك أن تقبله، فإن الالتزام بكلام بالنبي لو كان حيا ما الزمك الا النبي، هذا النبي لو كان موجودا، وتلك سنته بعد موته. ومن هنا عبارة البعض: انا ما يلزمني قول فلان، هذا فيه تفصيل، ان قصدت ما يلزمك لمخالفته للدليل فصحيح، واذا قصدت انه لا يلزمك ولو وافق الدليل فأنت صاحب هوى، بل يلزمك، ليس لأن القائل فلان، لأن القول يوافق الحق. سبحان الله، يلزمنا قبول قول الحبر اليهودي كما في حديث ابن عباس لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر الحديث، يلزمنا قبول هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي أقره. يلزمنا قبول حديث أبو هريرة في قراءة آية الكرسي قبل النوم، مع أنه من قول الشيطان لأبي هريرة لما نصح لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا ما تسمى دي بسنة الشيطان، ولا تسمى بسنة الحبر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر. فالإلزام هنا ليس لفلان، إنما لقوله الذي قام عليه الدليل. نعم.
فبذلك نجاته. أما إذا اختلفوا فالحجة هي القضية في النزاع، وهنا نص من كلام الإمام.
فالحجة هي القضية في النزاع، يعني ننظر مع من تكون الحجة. نعم.
وهنا نص من كلام الإمام الناقد الذهبي رحمه الله، قاله في ترجمة الإمام يحيى بن معين من سير أعلام النبلاء يتعلق بما نحن فيه فتدبره جيدا. قال عبد الخالق ابن منصور: سمعته ابن الرومي يقول: ما رأيت أحدا قط يقول الحق في المشايخ غير يحيى، وغيره كان يتحامل بالقول. قلت: هذا القول من عبد الله بن الرومي غير مقبول، وإنما قاله باجتهاده، ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به وعض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندم، ومن شذ منهم فلا عبرة به، فخلي عنك العناء وأعطي القوس باريها. نعم. انتهى من السير. أما هذا الذي لا يبالي بكلام العلماء،
كلمة عظيمة يا أخوان في حق علماء جرح وتعديل. ماذا يقول الذهبي؟ الله أكبر، كلام جميل.
سمعت ابن الرومي.
قاعدة هذه يا أخوان، هذه قاعدة. ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا وأنذرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل. نعم، لا ندعي العصمة، لكن صوابهم كثير وخطأهم نادر. انظر ما قال قليل، وأنذرهم خطأ ما قال وأقلهم، لأن النادر أقل من الخطأ. نعم.
أما هذا الذي لا يبالي بكلام العلماء فهو على شفا هلكة، وينبغي للمسلم الداعي إلى الله تعالى ألا يكون مخذولا معجبا بنفسه تياها متكبرا عن الحق. وأيضا ينبغي ألا يكون حاطب ليل كما يقال، فيأخذ دينه عن كل من هب ودرج. فهذه صفات المخذولين ممن ينادى عليهم من مكان بعيد. أما كيفية التعامل مع هذا الصنف فبحسب حاله، ولا يمكن أن تتخذ قاعدة مطردة في هذا الباب مطردة في هذا الباب. وإلى الله نشكو حال أهل هذا الزمان، فلا نرجو صلاحه، ولكن لندع الدعاء لعل الله أن يرحمنا. السؤال التاسع: هل يوجد أشرطة وكتب وكتيبات على الإنترنت اعتنى بها العلماء وخرجوها للناس تحكي لهم حال الحزبيين والمخالفين وحذروهم منهم ومن بدعهم وشططهم وأهوائهم؟ الجواب الذي أراه والله أعلم أن الاشتغال كثيرا بمتابعة الإنترنت من الأمور المعيقة عن الطلب وتحصيل العلم النافع. وأيضا كثر الكاتبون في الشبكات حتى اختلط الحابل بالنابل. فعلى المسلم أن يتنبه ويشتغل أولا بمهمات العلوم التي يحتاجها في تكوينه كطالب علم، ولا يشغل نفسه بما تصدى له العلماء الراسخين وقاموا به أتم قيام، ولكن يأخذ من ذلك بقدر الحياة التي يحصن بها نفسه من الوقوع في تزكية من لا يستاهل التزكية أو الطعن في من هو من أهل الاستقامة. وما أشكل فلا يشغل نفسه به، بل يسير في الطلب ومع الترقي في درجات العلم تتجلى الحقائق وتزول الإشكالات، والله الموفق والهادي لأحسن الحالات.
ما قال نترك، قال يأخذ بقدر الحاجة التي يحصن بها نفسه من الوقوع في تزكية من لا يستحق التزكية أو الطعن فيه من هو من أهل الاستقامة. طب إذا أشكل عن شيء يسير في الطلب ويسأل أهل العلم وهكذا. نعم.
شيخنا يقول: ولا يشغل نفسه بما تصدى له العلماء الراسخين.
أي نعم، يعني بماذا؟ بعلم الجرح والتعديل. العلم
هم بيّنوا يا شيخنا، احنا لا نبين خلفهم
لمن لم يسمع.
شوف احنا كما قلنا نرجع الى اصل النقطة، علم جرح وتعديل يبقى لا تتكلم فيه الا بعلم مقدم، انما نصيحة العالم حذر من سير القوض، خلاص بلغ عن العلماء تحذير من سير القوض وكذا، هذا رجل اخواني تكفيري كذا كذا، حذر العلماء من قرضاوي، حذر العلماء من بن لادن، فهذه ما فيها اشكالية. طب اشكل عليك شيء توقف، اما تاتي بهذا تدرس علم جرح وتعديل لا. نعم
السؤال
لا. هذا طبيب جيد، هذا طبيب مو جيد، هذا سائق جيد، هذا مو سائق جيد. الناس يقولون او فلان يقول بان فلان هذا لا تشاركه، هذا رجل نصاب، وانت تبلغ من تحب، اذا جاء واحد يشاركه قل له لا اخبرني الثقه ان هذا نصاب لا تشارك. نعم
السؤال العاشر، هل من الواجب علينا معرفة المنهج الذي ننتمي إليه أم لا، أم المهم نعبد الله كيف نشاء؟ الواجب الجواب الواجب على كل مسلم أن يعرف دينه وما فرضه الله عليه من التوحيد والعبادة والاستقامة، والاستقامة على أمره واجتناب نهيه والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه لعباده، وما أوجب عليه من التعامل الصحيح مع الخلق في المعاملات من بيوع وأنكحة وعقود، ومعرفة عمن يأخذ دينه ممن هو من أهل العلم والسنة والطريقة الصحيحة والمنهج القويم، لا سيما مع انتشار الانحراف في صفوف المسلمين وكثرة الأدعياء. فكل هذا وغيره من مسائل الدين دقها وجلها وجلها تشمله لفظة المنهج، فقصر لفظة المنهج،
لفظة المنهج على
بعض مسائل الدين كالجرح والتعديل مثلا من قصور الذي لا ينبغي، وقد نبه عليه جماعة من أهل العلم المعاصرين، إلا أنه قد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية بعض قضايا الخلاف مع الجماعات المخالفة لأهل السنة بالمنهج ولا مشحة في ذلك ما لم يصل الأمر إلى حد الإنكار والتشغيب، ولعل السائل يقصد هذا المعنى الأخير. فعلى ذلك نقول لا ريب أن الخلاف مع الجماعات المعاصرة كثير طويل ذيله، وهو من فروض الكفايات التي يشتغل بها المتخصصون ممن رسخت أقدامهم في العلم، فعلى هذا ينبغي للطالب ألا يأخذ منه إلا ما يحفظ به نفسه من الوقوع
يعني
في
حال. أعرف أن هذه الجماعة كلها منحرفة، أعرف الإخوان عندهم انحراف، تبليغ عندهم انحراف، الجماعات هذه عندها انحراف، في الجملة وأحذر الناس من ذلك بقدر ما أستطيع من باب النصيحة. طيب أما كما قلنا حينما نأتي نتكلم بتوسع لابد أن نكون عالما بهذا. نعم
شيخنا الكلام ده بيهدي كده الحس السلفي اللي هو
لا يضبطه لا يضبطه ما يهديه يضبطه. نحن يعلم الله إحنا من يعني أحر الناس في ذلك وكذا، لكن بضوابط. وإذا رجعنا إلى الضابط الذي ذكرناه تبين لنا هذا المراد. من الذي لماذا يهدئ هذا الحس؟ لماذا ما هدأك الآن اطلع علم أولادك. نحن نقول علم أولادك قبل الممات، علم أولادك قبل الممات، فإن المسألة التي لا يتعلمها أبناؤك بعدك إلا أن يشاء الله مسألة السنة، إنما القرآن ما تخاف عليه قد يحفظه، يوجد ما أمهما تأخذه من الكتاتيب وهكذا، أعمهم أول ما يموت شخص أول حاجة يفكر فيها هيقول تعالى يا ولد أوديك الكتاب ويدفع له. أما السنن من؟ وانشر في الدنيا مشايخ الطوارات وأهل البدع والإخوان والخير، لكن تتكلم بقى بلسان العلم والتوسع وتنتقل إلى علم جرح وتعديل، هذا له أصول وتواب وتقعيد، كما تتكلم في اللغة. كيف تتكلم في اللغة بدون علم؟ لكن أنا الآن أقول لك قول لسانك، إن الحلال بين والحرام بين، أقول لك هذه شوف إن عندك إذا جاءت إن حرف تقدير ونصب هتنصب ما بعده ويكون اسمه إن الحلال بين، هذا خبر إن مرفوع على مرفعه، والحرام هذه معطوف على الحلال يبقى منصوب بين خبر، فأي جملة تجيك فإن انصب ما بعده وارفع خبره، إن الحلال بين، إن السنة غذاء وروح وكذا وكذا إلى آخره. طيب هل هذا يلزم بقى أن تتعلم أن بذلك ما علمتك إياه تتكلم في ألفيد بن مالك وتصحح في ألفيد بن مالك؟ أرشيد بن مالك محتاج علم، لكن هذا محتاج تقويم لسان. بس أنا أعطيك ما تقوم بلسانك، لكن ما تشرح به النحو هذا علم آخر. إذا عرفت هذا المثال تبيدك. فأنا أقوم منهجيتك، أنا أقوم سيرك، احذر من مشيخ كذا وحذر والأخير، هذا في الحدود هذه. لكن أن تتحول أنت إلى متكلم في الجرح والتعديل بعلم وتدرس قواعد، هذا يحتاج إلى علم. نعم.
أما مقام الرد والبيان فلا يقدمه، لأنه سيشغله عن طلب العلم المهم الذي يحتاجه حتى يبلغ درجة تؤهله لحمل الأمانة التي
درجة تؤهله، مو بلازم يكون درجة العالم النحرير، لا درجة تؤهله. العلم بالشخص الذي تتكلم فيه أو العلم بالجماعة التي تتكلم فيه. ما تحذر من شخص إلا بعلم، ما تحذر هوى إلا بعلم أو بنقل عن عالم. المشايخ حضروا فلان، أنقل هذا المشايخ حضروا فلان، أنا أنقل لكم كلام العلماء. نعم.
لحمل الأمانة التي كلفها، والله خير حافظا وأرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحقيقة رسالة طيبة وفيها ضوابط نفيسة وعظيمة. نأخذ 10 دقائق لمراجعة أبرز عناوين هذه الرسالة. نعم. ها أبرز العناوين، يلا. نعم محمد.
أنت محتاج دائما أن تقوم اهدنا الصراط المستقيم
لنا البداية. نعم لماذا أنت تقول اهدنا، تقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، مع أنك قد تكون على الهداية؟ لأن الإنسان يحتاج إلى ثبات على ذلك وتجدد هذه الهداية مع كل شيء. طيب ها أيضا ما الواجب على المسلم تجاه الفتن أو إذا نزلت بالأمة الفتن؟ 1 اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه. نعم. 2 لزوم العلماء وعدم مفارقته لأنهم أمنة. 3 الاعتزال بالبدن واللسان. طيب هل يدخل في الاعتزال اعتزال البيان وبين حق؟ بل يلزم من الحق وجوبا. طيب من الفوائد أيضا ها إن هذا العلم دين فانظر عما تأخذون دينكم. طيب مواصفات العالم كما قال الشاطبي الرباني، لا العالم الرباني كما قال الشاطبي 3 في 2 في 2 ها 1 أن يكون عاملا بعلمه، العمل بالعلم. 2 أن يكون ممن رباه الشيوخ في هذا العلم. طيب 3 الاقتداء بمن أخذ عنهم والتأدب بأدبه. طيب محسن. وللأخذ من العلماء طريقان أو لأخذ العلم طريقان. 1 المشافهة، المشافهة. والثاني المطالعة، المشافهة للشيخ، المطالعة في الكتب. طب المطالعة في الكتب تحتاج إلى أمرين. الأول ومصطلحات العلم وغير ذلك، جميل. والثاني أن يقرأ في كتب السلف المتقدمين. طيب هل نقرأ في كتب المتأخرين والمعاصرين؟ تمام أحسن. والله هذه فوائد يا أخواني يرحل إليها، والله هذه فوائد يا أخواني يرحل إليها. على فكرة علوم السلف فيها ميزتان، علوم السلف فيها ميزتان عجيبتان حضرتني الآن، أنها علوم يحتاج إليها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي. علوم يحتاج إليها المبتدئ حتى يكون مستقيما ولا يستغني عنها المنتهي. يعني القاعدة، القاعدة يحتاج إليها رجلان، من يبتدئ الطلب ومن ينتهي. كيف هذا؟ كيف هذا؟ لأنها قاعدة هداية كلية، لا يقال هذا المبتدئ وأما المنتهي ما يحتاج إليه، لا، المنتهي يحتاج إليه حتى يثبت على طريق الاستقامة، والمبتدئ يحتاج إليه حتى يعرف طريق الاستقامة. يبقى يحتاج إلى المبتدئ حتى يعرف الطريق، ولا يستغنى عن المنتهي حتى يبقى على الطريق. قاعدة جميلة دي، اكتبوه، كتبتها؟ يبقى هنا علوم السلف، قواعد السلف، ها قلنا، أحد يعيدها؟ تعرف يا عبد المؤمن؟ ها قواعد السلف لا ها يحتاج إليها المبتدئ ولا يستغنى عنها المنتهي. وجه ذلك كيف قاعدة المبتدئ يحتاج إليها والمنتهي لا يستغنى عنها، ها المبتدئ يحتاج إليها ليعرف الطريق، يعرف الطريق، والمنتهي ليثبت على الطريق. الاثنين في الاثنين بأربعة، يحتاج إلى من؟ طب والمنتهي عنده الاثنين اثنين باثنين بكم؟ برضو بأربعة، برضو بأربعة يحتاج إليه، ما يستغنى عنها، ما يستغنى عنها. ألف باء تاء ثاء حروف الهجاء كيف تكتبها؟ احتاج إليها المبتدئ ولا استغنى عنها المنتهي، لأنها قواعد ربانية. نعم يا أخواني، أيضا من الفوائد، ها أنا قلت إيه؟ لا ما هي دي، يعني المبتدئ المنتهي لا يستغنى عن المبتدئ ولا يحتاج المبتدئ ولا يستغنى عنها ماذا؟ المنتهي. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. متى؟ من قال هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان علي، والله آية هذه، الولد هذا من سنين إحنا ما رأيناه، لكن جاء في هذه الأيام، هذه الأسبوع هذا، سبحان الله، كأن يعني سبحان الله العظيم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وصبر أبويه، صلى الله عليه وصبر أبويه، صلى الله عليه وصبر أبويه، صلى الله عليه يرحمه وأن يكرم نزله وأن يرفع درجته. سبحان الله، والله هذه آية، حادث ولا عادي؟ إنا إليه راجعون، إنا إليه راجعون. ابننا علي بن الشيخ إبراهيم الشيخ توفي، سبحان الله، سبحان الله، والله يا أخواني آية، سبحان الله. يعني هذا الشاب هذا سبحان الله إقبال غريب، اليوم لسه اليوم سبحان الله بعد درس الفجر، أقصد أمس، أمس سبحان الله، وقبل الأمس وهذا إقبال غريب سبحان الله، شغف، يريد أن يعرف كل شيء ويتكلم في كل شيء. وسبحان الله، يعني الله عز وجل أعطاني صبرا عليه عجيب واستيعابا سبحان الله، حتى أن الولد تعلق بنا في اليومين هذين، يعني يظن أن احنا لا نرى أفضل منه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أرجو أن تكون خاتمة خير. أرجو أن تكون خاتمة خير. سبحان الله، ذكرني هذا بعض الإخوة، كان من سنين وأنا في بيدا بعيد عنا يعني، ثم وكان ما اعتكف معنا ولا سنة، ثم فجأة اعتكف معنا، ثم أقبل على الدروس وكان ذكيا لبيبا، فقل كثير من الإخوة وحمية ودعوة وجهاد بالسنة. يوم الجمعة كان عندنا، كان نعطي درس فجر جمعة أيضا، يوم الجمعة أنا بدرس في مسجد الهندسة وجاي ما شاء الله يعني مغتسل وأخذ من شاربه، ويوم الجمعة وخرجنا من الدرس ذهبت إلى البيت، ثم جاءنا اتصال أن الأخ توفي. خرج من الدرس وذهب إذا بعمه كان يهدم بيته وكذا، فدخل يأتي بشيء وقع السلم عليه مات، رحمه الله رحمه سعى أخونا حمد ماض. لكن كانت ختمة عجيبة أيضا، من سنين والأخ ما يعتكف معنا ولا يحضر دروسنا، فجأة اعتكف وحضر وجهد بالمنهج، أقرب الناس إليه، يمر على كل أصحابه ويعرض عليهم المنهج. هذا كان قبل الثورة سبحان الله. وهذا ابننا علي سبحان الله، حسبه وحسبه الله حسيبه أنه من الصالحين سبحان الله سبحان الله. صلى الله عليه وسلم ولديه. الله أكبر. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. الله المستعان. نعم، من الفوائد يا إخوان. نعم نعم، ذهب العلم على يد أربعة أصناف. لا لسه، الأربعة أصناف من هم؟ ها من هم؟ عادل، الأربعة أصناف تعود إلى العلم والعام. ها، فمن تركهما، احسبها كده، منهم من تركهما فلا يعلم ولا يعمل، ومنهم من ترك أحدهما فإن ترك العلم ولا يعمل، ومنهم من ترك العمل ولا يعلم، يصدون عن التعلم. تمام. طيب، وفي المقابل على يد من يصان الإسلام ويحافظ على الإسلام، الذين نعم يجمعون بين العلم والعمل. طيب، أولي أشرف شجرتان، شجرتان عندنا، شجرة العلم وشجرة الجهل. طيب، شجرة العلم مثمرة، وبالجملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. طيب، لو ظهرت صورة العلم للأبصار، صورة حسية، لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر. وفي المقابل لو ظهرت صورة الجهل للأبصار لزاد قبحها على صورة الشيطان. طيب، أساس الخير يعود إلى العلم والعمل بما جاء بالرسل، وأساس الشر يعود إلى مخالفة ما جاءت به الرسل. طيب، من الفوائد أيضا، الناس في العلم ثلاثة، عالم وعامي وبينهما طالب علم، ينظر فيه نظر العالم يكون فيه الأدلة ونظر طالب العلم في كلام العلماء لفهم الأدلة والعامي مقل يسأل أهل العلم. طيب نعم الجاهل قسمان، جاهل ليس بعالم لكنه تتحرك نفسه للعلم ولو علم العمل فهذا معذور، والآخر جاهل صاحب هوى لو بلغه العلم ما عمل به. طيب من الفوائد أيضا اجتمع أهل الأهواء من التحذير من طائفتين، الأولى يحذرون من المداخل، ومن الذي يحذر من المداخل؟ أدعية السلفية والحزبيون وكذا يدعون إليه، وطائفة تحذر الوهابية وهم الصوفية والأشاعرة. فنجد عندنا أكبر تهمتين المداخل والوهابية، إذا نظرت إلى من يحذر الوهابية إذا هم الصوفية والأشاعرة، أدعية السلفية والحزبيون ما يحذرون الوهابية لأنهم أصلا يوصفون بأنهم وهابية، تمام، لكن الحزبيون هؤلاء وادعاء السلفية يحذرون من المداخل وهم أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة يحذرون منهم وكشفوا اللثام عن وجوههم وحقائق مناهجهم وما استطاعوا الرد عليه، فما وجدوا إلا التحذير ليبقى الطلاب عندهم ولا يكتشفونها انحرافهم، فيكون احذروا هؤلاء الطائفة لتطعن في العلماء ويسقطون الجهود وغير ذلك. طيب ها نعم أتبع الناس للحق وأرحم الناس بالخلق أهل السنة. نعم أيضا نعم أخطر فتنتين فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. نعم أيضا أكثر جماعة تحتاج إلى الدعوة والتبليغ جماعة التبليغ، هذا أكثر جماعة لأنها تقوم على الجهل. نعم أيضا عبد الرحمن أحسنت، علم الجرح والتعديل لا ينبغي أن نتكلم فيه الصغار، والعلم بالمجروحين والمقبولين من أهل السنة يجب أن ينشأ عليه الصغار. يبقى ما الذي ينبغي أن ينشأ عليه الصغار؟ معرفة السنة من المبتدع من هو، وما الذي لا ينبغي أن ينشغل به الصغار؟ علم الجرح والتعديل كأي علم العلوم. نعم شيخ سعد من العالم لكن يلزم العلم، يلزم أن تكون على علم لكن لا يلزم استزام من عالم. نعم نعم تمام بل عفوا وأنه مستحب. يعني يتجاوزون في أخذ الحق، فعندنا أهل عدل وأهل فضل وأهل ظلم. أهل عدل هم من يردون أو يعاقبون بمثل ما عوقبوا به، وأهل الفضل هم من يعفون، وأهل الظلم هم من يعتدون. نعم ويتجاوزون. نعم نواب إبليس في الأرض ونواب الرسل في الأرض. نعم نواب إبليس في الأرض هم من يثبطون، نقول هم الأصناف الأربعة اللي هم الأصناف الأربعة الذين ذهبوا للسمع على يديه. طيب ونواب الرسل في الأرض العلماء، فإن العلماء ورثته لم يأ. طيب تمام، من جلس يجلس، يجلس له، ومن قعد يقعد، ولا ينبغي أن تجلس عند رجل يعرف بطلب العلم على يد الأشياخ ويد العلماء. نعم قول يا عبد المؤمن. عامل أحسنت يا عبد المؤمن، أحسنت. نعم ها نعم.
والتوحيد المحدث يا شيخنا خطورته ان ينتشر بين السلفيين فتنهدم قواعد السلف وتنهدم اصولهم،
مثل ما جرى من المأربي والحلبي. كان السبب هو التقعيد الغير المخالف السلف من اجل وقاية انفسهم لا وقاية الشريعة. نعم نعم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن وجد عندنا علم اسمه علم الإسناد. سموا لنا رجالكم. لما كان الدين هم الصحابة ما كان يقال سموا لنا رجالكم، لأن الجميع عدول. فلما وقعت الفتنة ودخل من ليس بعدل الإسلام وجب التمييز، فمن هنا قفز علم ماذا؟ علم الجرح والتعديل، وهو علم سموا لنا رجالك. نعم كتابه عنوانه يعني مشهور، من كان شيخه كتابه كانت أخطاؤه عنوانه. ها عادل. نعم خلاصة الطلب، اطلب العلم على يدي شيخ سلفي مع كتاب سلفي. نعم هم أكثر الأمة صوابا وأنظرهم خطأ. ثلاث قواعد محدثة. نعم لا ينبغي أن يرد أهل السنة بعضهم على بعض، أن هذا فيه انتقاص لهم، أنه يلزم أن يكون الرد سرا لا علنا. نعم أن من زكى شخصا ثم تغير حاله أنه لا يلزم بتغيير حكمه، ده هذا في شيء قليل جدا. يعني شوف بعض بعيض كلمات ويخرج هذه، ما لو تكلمنا أكثر وأكثر. نعم نعم سؤال أحسنت أحسنت. أعظم أسباب الهداية سؤال مرة عندنا. نعم نعم نعم، من يريد له خير فقبلني. ها وبين الجرح والتعديل، وبين الجرح والتعديل، معرفة المجروحين من المقبولين. نعم ها نعم، الذي انتشر علمه واشتهر وذاع صيته بالفضل لا يحتاج إلى تزكية، ولا يلزم في الجلوس له أن يزكى، فيزكيه علمه. طيب الأمر الثاني أيضا في التزكية، أن من زكاه العلماء ثم تغير حاله فإنه لا تنفعه التزكية. ومن هنا فإذا بقاه، ومن هنا اختلفت تزكية الصحابة عن أي تزكية تقع على وجه الأرض. اكتبوها دي يا أخوان، فإذا عزيزة جاءتني الآن، تميز الصحابة في باب التزكية، تميز الصحابة في التزكية، فكل تزكية تقع لغير الصحابة لا تقبل إلا إذا وافقت محلها ولا تبقى إذا تغير محلها. ولا تبقى إذا تغير محلها، اختلف حال الشخص. ما تجي تقول الشيخ ابن باز زكاني، الشيخ ابن باز زكاك يوما كنت على السنة لما انحرفت، ما ينفع هذه التزكية. إلا تزكية الصحابة فإنها لا تبديل فيها ولا تغيير، فإنها باقية لا تفنى ولا تبيد. لأنها تزكية الله ورسوله، والله أعلم حيث يجعل فضله. شوف يا أخوان، ده باب عظيم جدا، فإذا جليلة جدا جدا جدا. أي تزكية، شوف ابن باز لو بدل هيتبدل الحكم فيه، الفوزان لو بدل هيتبدل الحكم فيه، ابن تيمية لو بدل هيتبدل الحكم فيه، بعد ما كان يزكى ستر التزكية. قاتل علي ابن أبي طالب يوما ما زكي من الصحابة، زكي من الصحابة يوما ما، ثم تبدلت التزكية ولا لا؟ تبدلت. إلا الصحابة فإن تزكيتهم لا تتبدل، لأن المزكي لهم من؟ الله ورسوله. وتزكية الله ورسوله من باب الإخبار، والإخبار لا يدخله كذب ولا نسخ. يعني ما نقول كما قلنا إيه الروافض كالتزكية في حياته، لكن لما مات النبي تبدله وغيره أبدا. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، الروافض يقول في النار. طيب ليه بدله وغيره؟ ليه؟ الله ما يعلم. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. ها نعم، أول مرة تنقطع سلسلة العلماء الكبار الضخام في زماننا مع وجود بقايا أعداد قليلة تعد على أصابع اليد. نعم. نخلها بقى عشان ما نخلها لا الأول، أن النعيم لا يدرك إلا بترك النعيم، وأن الراحة لا تدرك إلا بترك الراحة، إلا بترك الراحة. نعم أعيدها، أن النعيم إلا بترك النعيم، لا أن النعيم لا يدرك إلا بترك النعيم، وأن الراحة إلا بترك الراحة. طيب ها كذلك. نعم تمام. ها نعم، وانت بتقول اخر واحده ايه؟ هو انت اللي بتقود؟ ها يا شيخ سعد. نعم، من فروع علم الحديث. نعم ها الأخطر من جهلي الهوى. نعم إلى كل شيء. تمام أحسنت يا عبد المنعم. أيوة، ستة دفاتر الاستغناء أو دفتر من ستة أقسام، لازم يكون معنا هذا، كأن احنا جعلنا معها شيء آخر أيضا. لا، مع ستة دفاتر كأنه قلنا شيء. لا لا لا، ما بيجمع ده، احنا قلنا يكون معك. ها لا لا، ما يكون معك هذا ستة دفاتر. طيب، وكل ده لا يفرقك، كنا شيء اخر ايضا لا يفرقك مع هذا، مع الدفتر هذا بين فريقك. نعم لا، في شيء كنا اليوم، شيء اليوم في مسألة اخرى ايضا ذكرنا انها لا ينبغي تسغنا في أي درس. نعم. ثانية احنا خلنا ست صفات لمن يحضر وسماعة لمن لا يحضر. ايوه ذكرنا السماعة. انا بقول في شيء لانها جديدة هذه. يبقى معك هنا الدفاتر معك. طيب ما حضرت لا تستغنى عن الدرس. معك السماعة. معك السماعة يكون معك دائما. معك السماعة يكون معك دائما. طيب نكمل بعد العصر ان شاء الله.